بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى من سار على هديه واقتفى أثره واستنى بسنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس الواقع في الخامس من الشهر الخامس الهجري من عام 38 و400 ألف هجرية، الموافق للثاني من الشهر الثاني الميلادي من عام 17 و2000 ميلادية، نلتقي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان وما زال منبع الخير والهدى والعلم والأدب والفضل والإحسان، لمدارسة كلام الله عز وجل أفضل الكلام وأشرفه، ولتكميل النظر البلاغي والتفكر البياني والاعتبار بمعاني هذه السورة الجليلة، سورة الحجرات، سورة الأدب والحكمة والكمال في الأدب الإنساني من قبل رب العالمين جل وعلا. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا تقى وعلما، وأن يجعل ذلك شاهدا لنا لا شاهدا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تفضل شيخ الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
أحسنت بارك الله فيك. نستمع إلى كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله في تفسير الآية الأولى.
قال رحمه الله تعالى معلقا على قول الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. قال رحمه الله يخبر تعالى أنه خلق بني آدم من أصل واحد وجنس واحد وكلهم من ذكر وأنثى ويرجعون جميعهم إلى آدم وحواء ولكن الله تعالى بث منهما رجالا كثيرا ونساء وفرقهم وجعلهم شعوبا وقبائل أي قبائل صغارا وكبارا وذلك لأجل أن يتعارفوا فإنه لو استقل كل واحد منهم بنفسه لم يحصل بذلك التعارف الذي يترتب عليه التناصر والتعاون والتوارث والقيام بحقوق الأقارب ولكن الله جعلهم شعوبا وقبائل لأجل أن تحصل هذه الأمور وغيرها مما يتوقف على التعارف ولحوق الأنساب ولكن الكرم بالتقوى فأكرمهم عند الله أتقاهم
فأكرمهم
عند الله أتقاهم وهو أكثرهم طاعة وانكفافا عن المعاصي لا أكثرهم قرابة وقوما ولا أشرفهم نسبا ولكن الله تعالى عليم خبير يعلم منهم من يقوم بتقوى الله ظاهرا وباطنا ممن لا يقوم بذلك ظاهرا ولا باطنا فيجازي كلا بما يستحق وفي هذه الآية دليل على أن معرفة الأنساب مطلوبة مشروعة لأن الله جعلهم شعوبا وقبائل لأجل ذلك.
سنت. هذه الآية الكريمة وهي قوله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير لها علقة وارتباط بما قبلها فإن الآيات التي قبلها جاءت بنداء المؤمنين خاصة وأما هذه الآية الحكيمة فقد جاءت بصدد نداء الناس كافة ووجه الارتباط بين الآية هذه العامة وتلك الآيات الخاصة أن تلك الآيات الخاصة جاءت بصدد تأديب المؤمنين المتصفين بالإيمان يتلقون أدبهم عن ربهم جل وعلا في التلقي وفي غض الصوت وفي العمل بما شرع الله عز وجل في تحقيق الأخبار وتدقيقها وفي الإصلاح بين المتخاصمين وفي ترك السخرية والتنابز بالألقاب وترك الظن السيء فيما بينهم واحترام بعضهم بعضا ليبين أن أصل الناس بشكل عام مسلمهم وكافرهم إنما يعودون إلى أب واحد وأم واحدة والأب هو آدم عليه السلام والأم هي حواء عليها السلام فهذا هو أصل تفرعهم وأصل انتشارهم على وجه الأرض ولهذا فليس هناك تفاخر بالأصول أو بالأجناس فليس عرق أعلى من عرق ولا شعب أعلى من شعب ولا شيء من هذا. فكل ما ينادي به أصحاب العنصريات وأصحاب الطبقات وأصحاب التفاضلات عن طريق تفضيل الجنس البشري ليس دقيقا ولا صحيحا في ميزان الله عز وجل، لأن الجميع إنما خلقوا من أب واحد وأم واحدة، فأصلهم واحد وهم أخوة، وهم إخوة في الإنسانية بشكل عام، هم إخوة في الإنسانية بشكل عام. لكن الأخوة الصادقة الصحيحة هي أخوة الإسلام كما قررها جل وعز عندما قال إنما المؤمنون إخوة، لازم ذلك أن غيرهم ليسوا كذلك، وإنما هم في أخوة عامة تقتضي التعارف وتبادل المصالح والسلم فيما بينهم وتبادل المنافع العامة في الأصول المشتركة مما ينفع البشرية بشكل عام من تجارات ومصالح، سواء كانت بين القبائل أو بين الشعوب أو بين الأفراد أو بين الدول أو بين الحكومات. فالأصل هو السلم وتبادل المصالح والمنافع بين الناس وإصلاح الأوضاع. أما المحبة القلبية والتعاون في هذا المقام وما تعلق بهذه الجوانب الإيمانية فهي خاصة بالمسلمين أنفسهم، ولا يعني هذا عداوة غير المسلمين ومناكفتهم أو منابذتهم، بل إن المطلوب شرعا هو دعوتهم إلى الله عز وجل، لأن دين الإسلام ليس خاصا بالعرب وليس خاصا بمن أنزل إليهم هذا الوحي الحكيم، وليس خاصا بقريش ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله عز وجل للناس أجمعين، للناس كافة، وهو مبلغ شرع الله عز وجل وقد بلغه، وشهد الله عز وجل له بكمال التبليغ وكمال الدين، ومن ادعى نقصا في هذا فقد جانب الصواب وخالف الكتاب وضل السبيل، كما قال جل وعز اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن هنا كان العلماء ورثة الأنبياء، كان العلماء ورثة الأنبياء يبلغون عن الأنبياء وعن النبي عليه الصلاة والسلام دعوته وينشرون منهجه ويدعون الناس بشكل عام إلى الإحسان وإلى الإسلام، يدعون إلى الله عز وجل بالحسنى وبتقوى الله سبحانه وتعالى. فمن كان مسلما دعوه إلى زيادة الإيمان وتطبيق شريعة الإسلام، ومن كان غير مسلم دعوه إلى الله عز وجل، عرفوه بالله عز وجل بالتوحيد بتقرير أصوله واللجوء إلى الله وحده لا شريك له والتوكل عليه، ودعوه إلى خوفه وخشيته والعمل بشرعه، وأخذوه بالحسنى وبالتي هي أحسن. وليس مطلوبا من الداعية أن يكره الناس على الإسلام، كلا، إنما عليه البلاغ وعليه بيان الهدى والرشد، وأما دلالة التوفيق والإلهام وشرح الصدر فإنها منحة ومنة من الله عز وجل لا يملكها إلا هو، ويختص بها بعض عباده دون بعضهم الآخر. فإذا قام الداعية بواجب الشرعي في هذا المقام فقد أدم عليه وكسب الأجور العظيمة. والدعوة إلى الله عز وجل من أعظم الأعمال، وهي من أفضل الأعمال، بل هي أفضل الأعمال على الإطلاق، بدليل قوله جل وعز ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالاستفهام في هذه الآية الحكيمة هو استفهام ليس حقيقيا، وإنما هو استفهام مجازي لغرض بلاغي، والغرض البلاغي في الاستفهام بهذه الآية الكريمة هي النفي، أي لا أحد أحسن قولا ممن فعل هذا الفعل، لا أحد أحسن قولا ممن فعل هذا الفعل، فهو أي من فعل هذا الفعل فهو أحسن الناس فعلا وأجملهم قولا وأكملهم عملا وأعظمهم أجرا. ولذلك هذه الآية تشحذ الهمم وتجعل التفاخر إنما يكون بالتقوى وبكثرة العمل وبالدعوة إلى الله عز وجل بالحسنى، وليس بالأنساب أو بالأعراق أو بكثرة الأموال أو كثرة النساء أو كثرة الأولاد أو بالقوة الجسدية أو النفسية أو العقلية، والتفاخر بين العباد أو الدول بهذا وإذلال آخرين على حساب آخرين، كلا. وما نراه هذه الأيام وفي هذه الأزمان من تفاخر الدول وتعاظمها وتسخير قواتها وقوتها لإضعاف ناس على دون أناس ولقتل مسلمين وإذلالهم ونحو ذلك ما يجري في سوريا وفي أماكن أخرى، هذه الأفعال لا ترضي الله عز وجل، وهي ليست علامة القوة ولا علامة المروءة ولا علامة أيضا الحكمة، وإنما الحكمة هي أن تحسن وتقدم الإحسان إلى الناس، وأن تقدم الخير والمنفع إلى الناس، وأن تصلح أحوال الناس بالحسنى، وأن تؤلف بين الناس على التقوى، وأن يكون هناك تبادل في المنافع، في المصالح، في التجارة، في سبيل رفعة الإنسانية ورفعة البشرية. وكلما كان ذلك على هدي الله عز وجل وعلى شرعه، فإن هذا يكون أكمل في التعاون وأعظم في المنفعة، لأنه لا يعلم ما يصلح أحوال الناس إلا من خلق الناس، والله عز وجل هو الذي خلقهم وشرع لهم ما يصلح أحوالهم ويقيم أمورهم على هدي من التقوى وعلى نور من كلام الله عز وجل وعلى صحة من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. فقرر الله عز وجل في هذه الآية الحكيمة أن التفاضل لا يكون بالعرق والنسب، لأن النسب والأب والأمة واحدة، فلا مجال في مثل هذا للتفاخر وعلو النسب، وإنما التفاخر الحقيقي والعمل الدقيق الذي يقرب العبد إلى الله عز وجل ويشرفه ويزكيه هو التقوى. ولهذا قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. جاء بإن مؤكدا كلامه جل وعز، وهي جملة خبرية دخلت إن عليها لتقرر المعنى وتثبته في أذهان المخاطبين، وليس المخاطب واحدا بعينه، وإنما المخاطب بهذا هو كل الناس، هو كل الناس من عرب وعجم وغيرهم. فمن أراد الفخر والتفاخر والقرب من الله عز وجل فلا يكون بالقوة ولا بالتحدي ولا بالعناد ولا بالاستعلاء، وإنما يكون بتقوى الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقال: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى. من ذكر، الغرض من التنكير هنا هو الإفراد من ذكر، أي ذكر واحد وهو آدم عليه السلام، وأنثى الغرض من التنكير هنا أيضا الإفراد، أي من أنثى واحدة وهي حواء عليه السلام التي خلقت من ضلع آدم. فالجميع خلقوا من رجل واحد من تراب، نفخ الله عز وجل فيه الروح فشرفه بهذا النفخ، ثم أنزل على نسله وعلى من جاء بعده من الرسل الوحي الذي إذا ساروا عليه، وهو النور، إذا ساروا خلفه وتبعوا هديه فإنهم يسلمون من الضلال والتخبط والانحراف وعدم الاستقامة. من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، هذا ذكر وهذا الأنثى، تناسل بنو آدم من آدم ومن ذريته وأصبحوا شعوبا وقبائل وأفخاذ وأفراد وأسر وعوائل، وحكمة الله قضت أن يكونوا كذلك حتى يجتمع بعضهم مع بعض، وحتى يتعارف بعضهم مع بعض، وحتى تتبادل المصالح وتتكامل المنافع بينهم جميعا. وقال عز وجل: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، الغرض من هذا الجعل هو لعلة التعارف بين الجميع، ليس التناكر ولا الاختلاف ولا التسلط ولا الاستعباد ونحو ذلك، فليس لأحد فضل ولا زيادة ولا اعتلاء على أحد، لأن الأصل واحد. فإذا كان الأصل واحدا وقد قرره الله جل وعز، فإن المطلوب هو التعارف والتآلف، وكلما كان هذا التعارف والتآلف على هدي الله عز وجل وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل وكان أكرم وكان أتم. ولهذا قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والأكرم هو الأنفس والأحظى بالقبول والأشرف، الأكرم هو الأشرف الأنفس، من كان من أراد الشرف والنفاسة في هذا والعلو والقرب من الله عز وجل فعليه أن يكون تقيا، ولا يكون تقيا إلا بالإسلام. وفي هذه الآية إشارة من الله عز وجل لعباده المسلمين المتقين بأن عليهم أن ينشروا هذا الهدي وينشروا هذه النفاسة وهذا الكرم بين الناس، بأن يدعوهم من الله عز وجل ليكونوا مهتدين متقين، حتى يحظى هؤلاء بالتقوى، وحتى يكونوا هم الأكرم والأنفس، وفضل الله عز وجل واسع وخزائنه ملأ، وهو الجواد الكريم جل وعز، وهو الذي ملأت خزائنه ونعمه السماوات والأرض، فكل شيء بأمره وكل شيء بيده سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأكرم أفعل تفضيل، أكرم أفعل تفضيل. وجاءت الجملة الخبرية مؤكدة بإن في قوله إن أكرمكم، وخبرها أتقاكم، فالتقي هو الكريم وهو الأعلى، وليس الأعلى نسبا أو الأكثر مالا أو الذي بيده الحكم أو بغير ذلك من الأمور. فرب فقير تقي يخشى الله عز وجل ويتقيه ويعمل بشرعه أفضل من حاكم أو من غني أو من ثري تسلط على العباد وآتاه الله عز وجل هذا الحكم أو هذا المال ثم لم يحسن التصرف فيه، فيكون وبالا عليه ويكون تشديدا عليه في الحساب يوم يلقاه جل وعلا. فالتقي هو السعيد، والسعيد هو من اتبع شرع الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. في هذه الآيات نجد أن المؤكدات كثيرة، في هذه الآية الكريمة نجد أن المؤكدات متواردة وكثيرة. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ففيها عدة مؤكدات لتقر معاني، لتكون قواعد عامة للناس أجمعين وللمسلمين خاصة وللأتقياء بشكل أخص. فقوله إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، جاءت الجملة التعليلية لتعارفوا. فإذا تعارفوا من يكون، من سيكون الأعلى في التعارف والأكرم والأرقى؟ قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من يعلم الأكرم؟ هنا سؤال، من الذي يطلع على الأكرم على الأتقى؟ وهي مسألة قلبية ومسألة سلوكية وتعاملية. فجاء الاستئناف البياني، ولهذا فصلت الجملة الأخيرة عن الجملة التي قبلها جوابا عن سؤال منقدح من الجملة السابقة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكل سيقول أنا الأكرم أنا الأتقى ويزكي نفسه. لا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى. فقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الذي يعلم ذلك قال إن الله عليم خبير. فالمرد في ذلك ليس إلى أحد من البشر، لا إلى نبي ولا إلى تقي ولا إلى عالم ولا إلى حاكم ولا إلى قاض ولا إلى غيره. إن الله عليم خبير بمن هو الأتقى، بمن هو الأكرم، بمن هو الأشرف، بمن هو الأنفس عند الله عز وجل. فهذه الجملة الخبرية الأخيرة في الآية الكريمة جوابا عن سؤال ترتب عن السؤال عن الجملة الخبرية الأولى، لأنها مثيرة في الفهم. كل يزعم أنه هو الأتقى، أنه هو الأقرب إلى الله عز وجل، فقال إن الله عليم بالتقي، خبير بكم جميعا، فيعلم من هو التقي ومن يستحق التقوى. وهذا التجهيل بالنسبة إلى الناس بحيث لا يرد الحكم إلى أحد وإلا إلى قاضي، في هذا أدعى للتنافس، أدعى للتنافس بين يدي الله عز وجل. فكل يحاول أن يكون هو الأتقى في لسانه، في سلوكه، في قلبه، في إيمانه، في نفقته، في تصرفاته، في حرصه على الفعل بطاعة الله عز وجل والتقرب إليه، وحرصه على الاستنام بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إن الله عليم خبير. فأخبر عن ذاته الجليلة باسمين كريمين، عليم اسم من أسماء الله عز وجل، وخبير اسم من أسماء الله عز وجل، يشتق منهما صفتان جليلتان. فعليم يشتق منها صفة العلم الكامل لله سبحانه وتعالى، وخبير يشتق من هذا الاسم الجليل صفة الخبرة التامة والعلم ببواطن الأمور ودقائقها وصغائرها وكبيرها. فمرد ذلك إلى الله عز وجل، ولازم الإيمان بالاسمين الجليلين وبالصفتين المشتقتين منهما هو العمل بمقتضاهما. فيرد العلم بجميع الأمور إلى الله عز وجل، ويرد العلم ترد الخبرة والإحكام وما تعلق بذلك بشرع الله عز وجل وفي خلقه إلى الواحد الأحد جل وعز. ويعمل العبد بذلك ويتصور علم الله عز وجل ويستصحب علم الله عز وجل في عمله وفي أدائه، ويتصور أيضا خبرة الله عز وجل وإحاطته ببواطن الأمور وإحكامه لشرعه ولخلقه ولأموره ولقدره الذي يقدره، ولذلك يرضى به جل وعز، يرضى بقدر الله وبحكمة الله عز وجل وبكل ما قضى وبكل ما قدر جل وعلا. وتشابه الأطراف في الآية ظاهر في هذه الآية الكريمة، والتشابه الأطراف هو أن يختم الكلام بما يناسب أوله في المعنى، عندما قال يا أيها الناس، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير، بمعنى أن علم الله وخبرته جل وعز بكم جميعا واردة ونافذة، فعليكم أن تتعاونوا في هذا وأن تقبلوا عليه سبحانه وتعالى وأن تتنافسوا في تقواه عز وجل، والذي يقدر ذلك ويعلمه هو الله عز وجل، وهذا أدعى للتنافس بين المسلمين وبين الناس أجمعين في الإقبال على شرع الله ومتابعة هدي سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، لأنه أكمل الناس هديا وأعلمهم بشرع الله عز وجل، وهو الأسوة الذي أمرنا بالتأسي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثير. تفضل.
ثم قال رحمه الله معلقا على باقي الآيات، قال: يخبر تعالى عن مقالة الأعراب الذين دخلوا في الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دخولا من غير بصيرة ولا قيام بما يجب ويقتضيه الإيمان، أنهم مع هذا ادعوا وقالوا آمنا، أي إيمانا كاملا مستوفيا لجميع أموره، هذا موجب هذا الكلام. فأمر الله سبحانه رسوله أن يرد عليهم فقال: قل لم تؤمنوا، أي لا تدعوا لأنفسكم مقام الإيمان ظاهرا وباطنا كاملا، ولكن قولوا أسلمنا، أي دخلنا في الإسلام، واقتصروا على ذلك. والسبب في ذلك أنه لما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإنما أسلمتم خوفا أو رجاء أو نحو ذلك مما هو السبب في إيمانكم، فلذلك لم تدخل بشاشة الإيمان في قلوبكم. وفي قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي وقت هذا الكلام الذي صدر منكم، فكان فيه إشارة إلى أحوالهم بعد ذلك، فإن كثيرا منهم من الله عليهم بالإيمان الحقيقي والجهاد في سبيل الله. وإن تطيعوا الله ورسوله بفعل خير أو ترك شر لا يلتكم من أعمالكم شيئا، أي لا ينقصكم منها مثقال ذرة، بل يوفيكم إياها أكمل ما تكون، لا تفقدون منها صغيرا ولا كبيرا. إن الله غفور رحيم، أي غفور لمن تاب إليه وأناب، رحيم به حيث قبل توبته.
صد. هذه الآيات في قوله عز وجل قالت الأعراب آمنا، هي من تتمة المعاني والتأديب الذي يؤدب الله عز وجل به الأعراب وغير الأعراب في مسائل الإيمان والإسلام. هؤلاء الأعراب كما ذكر غير مفسر أنهم قوم من بني أسد من خزاعة، جاءوا في سنة الوفود، السنة التاسعة للهجرة التي أقبلت وفود العرب على النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة، ودانت وأعلنوا إسلامهم، جاءوا يمنون على النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم جاءوا بأحمالهم وأثقالهم وذراريهم، وقد أصابتهم سنة جدب في بلادهم، وجاءوا وأعلنوا إسلامهم وقالوا إنا لسنا كغيرنا ممن جاءك يحمل أولاده من غير أثقال ولا أحمال، ونحن جئنا بهذا وأسلمنا من غير حرب ولا غزو كغيرنا، لم يفعل هذا الفعل، فغيرنا حرب وغزي كما في ثقيف وغيرها من القبائل، وأما نحن فجئنا بأحمالنا وأثقالنا وأهلنا وذرارينا وأسلمنا. وكأنما يمنون على النبي وأنهم آمنوا بهذا ويحسبون هذا على النبي عليه الصلاة والسلام، فأدبهم الله عز وجل وكشف عن مقالتهم بأن ظاهر قولهم يخالف باطن قلوبهم، عندما قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. وهنا حكاية قول الأعراب بهذه الصورة لبيان أدب عظيم من الله عز وجل بأن لا يدعي أحد بأنه تقي أو أنه محسن أو أنه غير ذلك، فإن هذه الأمور أمور قلبية وأمور خفية لا يعلمها إلا من يعلم ما في الصدور ويعلم السر وأخفى. فالألف واللام في قولها الأعراب ليست للاستغراق الجنسي الكامل، ليست المقصود بها جميع الأعراب قالوا هذا الفعل، كلا، وإنما أل هنا عهدية، أل هنا في قوله قالت الأعراب آمنا العهدية، نقصد بهم أولئك النفر من بني أسد الذين جاءوا، فهي قضية عين مخصوصة بهؤلاء لا عموم لها. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، رد عليهم الله عز وجل لأنه هو الذي يعلم ما في القلوب، ولكن قولوا أسلمنا، وأنتم بدأتم الإسلام والإيمان. والإسلام درجات، الإسلام هو الدائرة الواسعة، والإيمان دائرته أضيق، والإحسان هو التاج والدائرة الأضيق بين الدوائر الثلاث. فالإحسان في القمة، ثم يليه في الدرجة الإيمان، ثم يليه في الدرجة الواسعة الإسلام. وهذه الألفاظ الثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان، إذا اجتمعت افترقت، إذا اجتمعت هذه الألفاظ افترقت، فيكون الإسلام منصرفا للأركان والشعائر من الصيام والصلاة وحج البيت الحرام والزكاة، ويكون الإيمان منصرفا إلى أركانه المعتبرة المعروفة في حديث جبريل عليه السلام، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ويكون الإحسان المقصود به أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه الدرجات الثلاث بهذه الصورة. ودرجة الأولى درجة الإسلام يدخل فيها المنافقون والمرجفون وكل من أظهر التوحيد والإسلام بشكل عام. وإذا أطلق الإسلام وحده يندرج فيه الفئات الثلاث، المسلمون والمتقون والمحسنون. ولكن إذا أطلق الإسلام والإيمان ينصرف الإسلام على إلى الأشياء العامة والأركان العامة، وينصرف الإيمان إلى من حقق أركان الإيمان، من حقق أركان الإيمان، فيكون الإيمان أخص من الإسلام، ويكون الإسلام أعم من الإيمان. وإذا أطلق الإيمان والإحسان يكون الإحسان أخص من الإيمان، يكون الإحسان أخص من الإيمان. ولذلك بين هذه المعاني فروق، فالأعراب هؤلاء قالوا آمنا، فارتفعوا إلى الدرجة الأعلى من الإسلام، في حين أنهم لم يحققوا بعد هذا الإيمان، ودرجات الإيمان لم تتمكن، وحقائق الإيمان لم تتمكن من قلوبهم، فرد الله عز وجل العالم بقلوبهم والعالم بما في صدورهم، فقال لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ثم قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لما في اللغة العربية تفيد نفي وقوع الشيء إلى زمن التكلم، إلى زمن التكلم. وأما لم فإنها تنفي أو تفيد نفي فعل الشيء مطلقا، نفي فعل الشيء مطلقا. تقول مثلا بيني وبين فلان موعد سيأتيني بعد صلاة العصر، فجاءت صلاة العصر ولم يأتي، فتقول فلان لما يأتي، أي حتى الآن، حتى كلامي الصادر الآن لم يأتي حتى الآن، وربما يدخل أو يأتي بعد قليل، يأتي بعد قليل إذا كان بينك من بينهم موعد. أما لو قلت لم يأتي فإنك تنفي ماذا؟ إتيانه مطلقا، وقد لا يأتي أصلا، وقد لا يأتي أصلا. فلما إذا دخلت على الجملة تفيد نفي وقوع الفعل وقت التكلم، والغالب أنه يتحقق وقوعه بعد فترة أو برهة قليلة، بعد فترة أو برهة قليلة. فدلالة النفي في لما مؤقتة، وأما دلالة النفي في لم من غير أن تكون بعدها ألف فإنها مطلقة، فإنها مطلقة. ولذلك ذكر كثير من أهل العلم أن هؤلاء الأعراب أو أن كثيرا من هؤلاء الأعراب تمكن الإيمان في قلوبهم، تمكن الإيمان في قلوبهم بعدما جاهدوا، وبعدما بذلوا أنفسهم وأموالهم ومهجهم، وبعدما أقبلوا على الله عز وجل بقلوبهم، تمكن الإيمان في قلوبهم بهذه الدلالة، كما ذكر ذلك غير مفسر من أهل الذكر. وقال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ثم أرشدهم إلى السبيل لتمكن الإيمان في القلوب، فقال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم، أي لا ينقصكم أو ينقصكم من أعمالكم شيئا، لا ينقصكم شيئا من أعمالكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. جاء بالتنكير شيئا ليفيد أنه أي شيء من الأشياء تعملونه لله صغر أو كبر فإنه محسوب لكم ومرصود لكم مضاعف أيضا بحسبه لكم. فشيئا هنا نكرة يجعل المسلم لا يحتقر أي شيء يعمل، كلمة طيبة، تبسم، الصدقة بتمرة أو بريال أو بأكثر أو بأقل، كل ما يفعله المسلم. بعض الناس يحجم عن الصدقات يقول ما معي مال كثير كذا، كيف أعطيهم ريال ريالين كذا، لا ينفع، بل شق التمرة ينفع، كما قال جل وعز في سورة زلزلة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. أي شيء، مثقال الذرة الخفيفة جدا التي لا تكاد ترى، ترصد للعبد عند الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، كذلك لا يحتقر الإنسان الشر الظن السيء، الكلمة القبيحة، الصوت المرتفع، فكيف بمد اليد، وكيف بالقتل، وكيف بالسلب، وكيف بالنهب، وكيف بالحيلة، وكيف بالتدليس، وكيف بالغل والحسد، كل ذلك محسوب مدقق على العبد ما لم يتب منه. فينبغي أن يحذر المسلم هذه الأمور، ولا يحتقر أيضا الأمور الطيبة الحسنة حتى يحجم عن فعلها، بل عليه أن يهتبل الفرصة ما دام حيا، ما دام ممكنا، ما دام صحيحا، ما دام فارغا، فعليه أن يهتبل هذه الأمور ويستغلها. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. هذه الآية ترشد الدعاة إلى خير وإلى فضل. أنت عندما تنكر على أحد أو تأمر أحدا بخير فلا يعني أن تتركه هكذا ولا يعرف السبيل، دله بعد إنكارك على هذا الفعل أو هذه الكلمة، دله على ماذا؟ على الأحسن، حتى يترقى بأخلاقه، وحتى يترك أفعاله الشنيعة، وحتى يكون أقرب إلى الله عز وجل، وأبعد عن الشيطان وعن سبل الشر والضلال. وهذا منهج شرعي سليم. إذا أمرت زوجك أو ولدك أو قريبك أو صديقك أو من حولك، فإنك إذا أنكرت عليه هذا الفعل دله على هذا الأمر. لما حرم الله عز وجل الزنا وما تعلق به، بعض الرجال أو بعض الناس عنده قوة أو طاقة جنسية، ماذا يصنع؟ هل يكبتها؟ هل يتعقد؟ هل ينطوي؟ هل كذا؟ هل يتحرم نساء المسلمين منه؟ أرشده الإسلام إلى ماذا؟ إلى التعدد، إلى تعدد الزوجات، زوجتين أو ثلاثة أو أربع. المهم أن يحفظ فرجه، وأن يحفظ ماءه وماله، وأن يتفضل بإحسانه وإحصانه على نساء المسلمين، ولكن بالطريق المشروع، بالطريق المشروع. فإذا نهيت أو أمرت فإن عليك أن تدل العباد إلى طرق الصلاح والاستفادة. ولهذا قال عز وجل في آخر سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سبل الخير كثيرة جدا، سواء كان في يد رجال الأعمال أو في يد العلماء أو طلاب العلم أو ذوي الأخلاق العالية أو غير ذلك، فإنهم يرشدون الخلق إلى السبل التي وفقهم الله عز وجل إليها وأكرمهم بها. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. ثم عقب بقوله: إن الله غفور رحيم، يرشدهم أنهم قد زلوا في كلمتهم عندما ادعوا أنهم مؤمنون، فأرشدهم بأن الله عز وجل غفور رحيم، فأطمعهم بمغفرة الله عز وجل وتوبته. فقوله إن الله غفور رحيم هذه جملة مؤكدة، أخبر الله عز وجل في آخر هذه الآية عن ذاته الكريمة باسمين جليلين، وقوله إن الله غفور ورحيم، فهما اسمان جليلان يليقان بجلال الله تعالى وعظمته. فهو جل وعز غفور لمن تاب، ورحيم لمن أراد رحمته ونشدها باتباع سبيله. ويشتق منهما صفتان جليلتان: صفة المغفرة الشاملة وصفة الرحمة التامة المنسوبة لله عز وجل، فهو متصف بذلك. وهي هذه الجملة تعليلية، هذه الجملة المؤكدة تعليلية لما سبق في ادعاء الأعراب في هذا المقام. وتشابه الأطراف في هذه الآية أيضا ظاهر. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وأن تطيعوا الله ورسوله ولا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. فلا أحد يدعي ولا يزكي نفسه في هذا، ومن فعل أو وقع في شيء من هذا فعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل ويستغفر الله عز وجل، فإن الله عز وجل قد فتح باب التوبة، وأيضا رحمته وسعت كل شيء. نعم.
ثم استأنف كلامه رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: إنما المؤمنون، أي على الحقيقة الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله، أي من جمعوا بين الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله. فإن من جاهد الكفار دل ذلك على الإيمان التام في قلبه، لأن من جاهد غيره على الإسلام والإيمان والقيام بشرائعه فجهاده لنفسه على ذلك من باب أولى وأحرى. ولأن من لم يقوى على الجهاد فإن ذلك دليل على ضعف إيمانه، وشرط الله تعالى في الإيمان عدم الريب أي الشك، لأن الإيمان النافع هو الجزم اليقيني بما أمر الله بالإيمان به الذي لا يعتريه شك بوجه من الوجوه. وقوله سبحانه: أولئك هم الصادقون، أي الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الجميلة. فإن الصدق دعوى عظيمة في كل شيء يدعى، يحتاج صاحبه إلى حجة وبرهان، وأعظم ذلك دعوى الإيمان الذي هو مدار السعادة والفوز الأبدي والفلاح السرمدي، فمن ادعاه وقام بواجباته ولوازمه فهو الصادق المؤمن حقا، ومن لم يكن كذلك علم أنه ليس بصادق في دعواه وليس لدعواه فائدة. فإن الإيمان في القلب لا يطلع عليه إلا الله تعالى، فإثباته ونفيه من باب تعليم الله بما في القلب، وهو سوء أدب وظن بالله.
حسن. في قوله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، هذه الآية الحكيمة جاءت بيانا واستئنافا لما جاء من تأديب الأعراب أولئك الذين ادعوا الإيمان، فكأنهم طلبوا السبيل الأمثل للإيمان والطريقة الأولى والصحيح للإيمان، كيف يكون، كيف يكون الترقي في درجاته. فقال جل وعز بأسلوب القصر تعريضا بفعلهم وبيانا إلى الهدي الأسلم للإيمان، فقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم المؤمنون حقا لا غيرهم ممن يدعي الإسلام أو يدعي الإيمان وهو لم يفعل شيئا، أو تكون أفعاله أو سيرته أو أخلاقه أو كلامه أو غير ذلك مخالفا للإيمان. قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، فذكر في جملة الصلة الذين آمنوا بالله ورسوله، والإيمان بالله عز وجل يقتضي تقديم شرعه والعمل به، والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام يقتضي تحري سنته ومتابعته ويقتضي متابعته وملازمته في كل الأقوال وفي كل الأفعال. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، هنا ثم في اللغة العربية تفيد العطف مع التراخي، مع التراخي، فهي تراخي كما ذكر ابن عاشور رحمه الله تراخي رتبي، بأن الإيمان إنما يكون إيمانا حقا عندما ينفي أو ينتفي الشك والريب، فهو درجة عليا، درجة عليا من الناس من يقول أو من يكون أو من يدعي الإيمان، لكن إذا جاءت مشكلة أو قضية أو فتنة بين المسلمين أو شيء تزعزع إيمانه وتشكك واضطرب، فهذا لا يقال إنه مؤمن أو صادق الإيمان. لماذا؟ لأن مثل هذه الأحداث والأقدار التي يقدرها الله عز وجل ابتلاء من الله عز وجل وتمحيص من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وعن صدق، حتى لا يؤخذ الله عز وجل الناس بماذا؟ بأمور لم تقع منهم. فالإيمان الكامل هو الذي يثبت في وقت المحن، وقت الزلازل، وقت الفتن، وقت الابتلاء والتمحيص، ثم لم يرتابوا في ذلك كله وجاهدوا وضموا أيضا إلى إيمانهم السابق وعدم شكهم وارتيابهم، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، لأن الجهاد نفسه بالمال والنفقة والجهاد بالنفس هو أعظم عنوان للإيمان الصادق ولرغبة أو للرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، فإنه استعلى على نفسه واستعلى على ماله واستعلى على دنياه رغبة فيما عند الله عز وجل، كما قال جل وعلا في سورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، وذلك هو الفوز العظيم. إذن الإيمان ليس كما ذكر الحسن البصري ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، صدقه العمل بالسيرة الطيبة الحسنة، وصدقه العمل عمل اللسان بالكلام الطيب والصدق ومجانبة الكذب والزور والبهتان والتقلب وغير ذلك، هذا هو الإيمان الصادق. ولهذا قال أولئك هم الصادقون، أولئك أشار إليهم باسم الإشارة البعيد إذان أو إشارة إلى بعد منازلهم في درجات الإيمان، فنزل بعدهم المعنوي منزلة البعد الحسي فأشار إليهم باسم الإشارة البعيد كرامة لهم وتشريفا لقدرهم، ثم حكم لهم بالصدق في قوله أولئك هم لا غيرهم، هم لا غيرهم الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الصادقون، فأحل الخبر بأل في الصادقون، فكان تعريف الطرفين كما قال العلماء مفضيا ومفيدا للقصر، مفيدا للقصر، أولئك هم الصادقون لا غيرهم، فحصر الصدق في هؤلاء دون من ادعى أنه صادق في حين أنه لم يتصف بصفات هؤلاء أو فيه بعض صفات هؤلاء، لكن صفات الإيمان الكامل لم تكتمل في قلبه، فقال أولئك هم الصادقون لا غيرهم تعريضا بغيرهم وإثباتا للصدق لهم وحصره في هؤلاء بالالتزام بهذه الصفات. فجاء الصادقون باسم الفاعل، واسم الفاعل من صيغ التوكيد في اللغة العربية، إضافة إلى القصر نفسه، فإنه من وسائل التوكيد والتقرير وتثبيت المعاني في علم المعاني في البلاغة العربية. نعم. تشابه الأطراف من أظهر الأمور في هذه الآية الحكيمة، حيث إنه قال إنما المؤمنون، والإيمان هو التصديق الجازم بالله عز وجل. قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. لماذا هم الصادقون؟ في الإيمان، والصدق والإيمان في اللغة العربية هو الصدق الجازم أو التصديق الجازم، وهو ضد الكذب، فحصل الصدق في هؤلاء، فكان تشابه الأطراف دقيقا ومنطبقا في معنى مضمون هذه الآية، لأن تشابه الأطراف هو أن يختم الكلام بما يناسب أوله في المعنى.
غفر الله لكم وجعلنا وإياكم من الصادقين.
آمين.
ثم قال رحمه الله: ولهذا قال: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. وهذا شامل للأشياء كلها التي من جملتها ما في القلوب من الإيمان والكفران والبر والفجور، فإنه سبحانه وتعالى يعلم ذلك كله ويجازي عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذه حالة من أحوال من ادعى لنفسه الإيمان وليس به، فإنه إما أن يكون ذلك تعليما لله وقد علم أنه عالم بكل شيء، وإما أن يكون قصدهم بهذا الكلام المنة على رسوله، وأنهم قد بذلوا وتبرعوا بما ليس من مصالحهم بل هو من حظوظه الدنيوية، وهذا تجمل بما لا يجمل، وفخر بما لا ينبغي لهم الفخر به على رسوله. فإن المنة لله تعالى عليهم، فكما أنه تعالى هو المان عليهم بالخلق والرزق والنعم الظاهرة والباطنة
والرزق،
أحسن الله إليكم، فكما أنه تعالى هو المان عليهم بالخلق والرزق والنعم الظاهرة والباطنة، فمنته عليهم بهدايتهم إلى الإسلام، ومنته عليهم بالإيمان أفضل من كل شيء. ولهذا قال: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين.
أحسنت. هذه الجملة أو هذه الآية الكريمة المفتتحة بقوله جل وعز: قل أتعلمون الله بدينكم، هذه متصلة اتصالا وثيقا بكلمة الأعراب، عندما قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا، فلما طال الفصل أعاد جل وعلا الأمر لنبيه بكلمة قل، فما بعد قل متصل اتصالا تأديبيا معنويا بكلمة الإعراب السابقة عندما قالوا آمنا وقل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا، كأنه قال أتعلمون الله بدينكم، بعد ذلك كل قال أتعلمون الله بدينكم، فهمزة الاستفهام أريد بالاستفهام هنا والتقريع والتوبيخ، التقريع والتوبيخ والإنكار وبيان السبيل الأسلم في هذا المقام. أتعلمون الله بدينكم والله يعلم، والواو هنا حالية، والله يعلم غيب، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فأنتم لستم شيء بالنسبة إلى ما في السماوات وما في الأرض، فإن الله عز وجل هو الذي خلق ما في السماوات وما في الأرض وخلق الخلق كله، وأنتم من خلقه لستم ولا تشكلون ولا تعدون شيئا إلا شيئا يسيرا، فالله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولهذا قال: والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم، وجملة والله بكل شيء عليم هي تذييل لما قبلها وتقرير لمعنى، والتذييل في عرف البلاغة العربية هو أن تعقب جملة بجملة أخرى، أن تأتي جملة بعد الجملة المتقدمة تحمل معناها وتقرره وتؤكد مضمونها وتؤكده. فقوله والله مأخوذ من ذيل الشيء، وذيل الشيء هو المتصل به، لكنه له منافع كذيل الحيوان مع الفارق، فإن له منافع بتنظيف دبره وظهره وما تعلق به، فهو متصل به لمصلحته، متصل به لمصلحته. والتذييل هنا في الآية الحكيمة مع الفارق هو مقرر لمعنى ما تقدم: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال والله بكل شيء عليم، وهذه أعم، فقوله يعلم ما في السماوات وما في الأرض خاص بما في السماوات وما في الأرض، ولكن بكل شيء يعلم كل شيء، كل ما خلق فإن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فهو بكل شيء عليم. وهنا ختم الآية الحكيمة باسم جليل وهو عليم، وهو عليم بمعنى عالم، بمعنى عالم، ويشتق من صفة العلم التام لله عز وجل، فهي مثبتة، هذه الصفة مثبتة لله عز وجل أخذا من هذا الاسم الجليل. والله بكل شيء عليم، وشيء هنا نكرة يشمل جميع الأشياء، كبرت أو صغرت لم يخرج شيء من الأشياء خارج عن علم الله عز وجل، فهو الذي خلق الخلق وخلق الأشياء صغيرها وكبيرها، فهو محيط جل وعز بهذه كيف كانت وكيف تكون وما تكون وما حقيقتها وما مآلاتها وما تعلق بها وما أوقاتها وأزمانها ومتى نهايتها، كل هذا في علم الله سبحانه وتعالى. فالآية هذه تقريع وتأديب وتوبيخ وتقرير للمنهج الصحيح بالنسبة إلى من ادعى الإسلام أو من ادعى الإيمان، وتقرير للناس أجمعين بأن علم الله عز وجل محيط بكل شيء، فمن أراد الهداية والاستقامة فليتبع شرع الله عز وجل، فإنه هو الذي يقود إلى الخير. نعم.
ثم قال رحمه الله: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، أي الأمور الخفية فيهما التي تخفى على الخلق، كالذي في لجج البحار ومهامه القفار، وما جنه الليل أو واراه النهار، يعلم قطرات الأمطار وحبات الرمال ومكنونات الصدور وخبايا الأمور، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله بصير بما تعملون، يحصي عليكم أعمالكم ويوفيكم إياها ويجازيكم عليها بما تقتضيه رحمته الواسعة وحكمته البالغة.
أحسنت. هذه الآية الكريمة في قوله إن الله يعلم غيب السماوات والأرض مقررة ومذيلة، وكأنما تذييل عام لما ورد في السورة الحكيمة، كأن هذه تذييل عام وتقرير لمعاني ومضامين ما ورد في سورة الحجرات كلها، لأن ما ورد في سورة الحجرات معان عظيمة وأدب جليل عالي من الله عز وجل الذي خلق العباد، والذي أراد سبحانه وتعالى أن يربيهم على هديه وأن يؤدبهم بأدبه وأن يعلمهم شرعه وكيف يتلقونه وكيف يعملون به وألا يخرجوا عنه في صغيرة من صغائرهم. فقال هنا إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، جاء بأسلوب إن المؤكدة في لغة العرب والتي تقرر هذا الأمر، وكأنها ترفع الشك عن من كان في ريبه شك أن بعض الأمور أو بعض القضايا لا تكون في علم الله عز وجل، فأكد الله عز وجل بهذا بعد المضامين السابقة المؤكدة في هذا الأمر. فقوله تعالى إن الله يعلم غيب السماوات والأرض مؤكد لما سبق ومقرر لتلك المعاني السابقة، وفي قوله إن الله يعلم غيب السماوات والأرض هنا نلاحظ أن التوكيد جاء أيضا في الفعل نفسه المسند إلى الله عز وجل يعلم، فهنا تقوى الإسناد، تقوى الإسناد في الفعل يعلم، لأن يعلم هنا أسند إلى الضمير المستتر في قوله يعلم، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى لفظ الجلالة، فكأن الفعل هنا أسند إلى الله عز وجل مرتين، المرة الأولى إلى ضميره المستكن فيه يعلم هو، والمرة الثانية إلى الاسم الظاهر المتقدم عليه إن الله، إن الله، فتقوى الإسناد بهذا فكان تقوية للمعنى. غيب السماوات أي كل ما غاب، والغيب هو كل ما غاب عن الإنسان مما لا يعلمه من قديم الزمان أو متأخره، فذلك منسوب إلى الله عز وجل. وألف السماوات الاستغراقية أي كل السماوات السبع وما تعلق بهذه السماء وبهذا العرف اللغوي في مسألة السماوات، وضم إليها الأرض كذلك كل ما في الأرض من ما هو ظاهر عليها، والأراضين التي لم نراها أيضا الأخرى التي خلقها الله عز وجل مما أراده الله سبحانه وتعالى. وعطف جملة والله بصير بما تعملون على الجملة الأولى من باب عطف الأخص على الأعم، من باب عطف الأخص على الأعم، وذلك احتراسا من أن يتطرق إلى ذهن إنسان أن الله عز وجل أن علمه عام فقط ولا يعلم الدقائق التي تتعلق بالإنسان أو بعمله أو بهواجسه أو خواطره أو ما تعلق به. قال والله بصير بما تعملون، فهذا مضموم إلى علم الله العام المؤكد بقوله إن الله يعلم، إن الله يعلم. إذن غيب السماوات والأرض ما تعلق فيها من صغائر الأمور وكبائرها وعظائمها في علم الله جل وعز، محيط به جل وعز بدقيقه وجليله وصغيره، وكيف كان وكيف ما هو عليه ومتى يزول ومتى ينتهي. وكذلك والله بصير بما تعملون، هنا أيضا أخبر عن ذاته الجليلة بقوله بصير، وفيه إثبات العلم والبصر والبخس والتدقيق العظيم بكل الصغائر والكبائر، فالله عز وجل عليم بها خبير بما هي عليه بما تعملون. وجاء بما الموصولية لتكون عامة، وقد تكون هنا ما مصدرية فيكون التقدير والله بصير بعملكم، وقد تكون موصولية فيكون التقدير والله بصير بالذي تعملون، وحذف العائد هنا ليكون ليفيد العموم، والمفعول به في تعملون هنا محذوف لإرادة العموم بكل ما تعملونه من قول أو فعل أو خير أو شر أو غير ذلك مما تنطوي عليه أعمالكم. فتقرر بهذا حقيقة التقوى، والتقوى هو أن تعمل بالتنزيل وتستعد ليوم الرحيل على هدي من الله عز وجل وترضى بالقليل. والتقوى وهي أن تعمل بهدي الله عز وجل على نور من الله عز وجل، رغبة فيما عند الله عز وجل، وأن تحذر من سخط الله عز وجل على نور من الله عز وجل، خشية مما أعده الله عز وجل لمن حاد أو جانب الصواب. والآية الكريمة هذه كما ذكرنا في تشابه الأطراف واضح فيها إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون، فما تعملونه من الدقائق والصغر يعلمه في إطار علمه جل وعز بغيب السماوات والأرض، فأنتم مندرجون في هؤلاء، فأنتم على الأرض ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآية الكريمة هذه نلاحظ أن تشابه الأطراف فيها قد يكون بالنسبة للسورة كلها، فكأن السورة كلها آية واحدة، والآية الأخيرة ختمت بها، فتشابه الأطراف في الآية الأخيرة شامل لماذا؟ لموضوعات ومضامين السورة كلها، سورة الحجرات كلها، فتكون الآية الأخيرة معانيها شاملة لجميع دقائق السورة، فالله عز وجل بصير بالعباد، ولهذا أدبهم وأحسن تأديبهم وأمرهم باتباع هديه واتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وبمناسبة ختام هذه الآية ختام هذه السورة الكريمة نعرج على بعض المنافع أو الفوائد العامة التي في السورة الكريمة في فوائد ونقاط سريعة وعامة في هذا المجال. هذه السورة العظيمة سورة الأدب وسورة الحكمة وسورة المنافع العامة للعباد، ينبغي على المسلمين أن يحرصوا عليها وأن يتعلموها وأن يحفظوها وأن يحفظوها أبناءهم وبناتهم ونساءهم ومن حولهم، وأن يقرروا دراستها بينهم، وأن يتعلموا الأدب الكامل، لأنها جاءت بتأديب المسلمين وتأديب الناس أجمعين ورفع منازلهم وأيضا العناية بشؤونهم وإصلاح قلوبهم وأعمالهم وسلوكهم. فأول ما بدأت السورة الكريمة أولا بيان أن حكم الله عز وجل وأن شريعة الله عز وجل مقدمة على أي فعل من الأفعال وعلى أي رأي من الآراء، ولذلك لماذا؟ لأنها النور، وإذا أراد الإنسان أن يمشي في غابة أو في جهات فإنه يقدم السراج أولا ثم يمشي خلفه، لا أن يجعل السراج خلفه ثم يتقدم هو، لأنه سيسقط في الحفر ولا تؤمن غوائله ولا عواقبه. فشرع الله عز وجل نور ينبغي أن يقدم، وأن العقل يهتدي بهذا النور ويسير في ضوء ماذا؟ دلالاته وتشريعاته من خلال النصوص الشرعية. هذه مسألة. المسألة الثانية أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام منجية بإذن الله عز وجل، لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فمن أراد السلامة والبركة في عمله وفي قوله وفي فعله وفي ولده وفي نسله وفي بيته وفي ماله فعليه أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام، ذلك لأنه محل الأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. من الآداب والمنافع في هذه السورة الكريمة أنه يحرم رفع الصوت في آيات الله عز وجل أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتقديم الجدال والآراء واستباق المنطق والفلسفة على هدي الله عز وجل وعلى سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، بل ينبغي للعاقل أن يتأمل حكم الله وأن يطلب حكم الله عز وجل وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ثم يعمل بها من غير جدال ولا مماحكة ولا رفع أصوات ولا سب ولا شتم، وينسحب على هذا احترام العلماء وتقديرهم وتوقيرهم وتقديم آرائهم على رأيه واتهام رأيه في جانب آرائهم واتباع منهجهم والدعاء لهم والذب عن أعراضهم والمحافظة على سمتهم وعلى كتبهم وتقرير تشريعاتهم والعناية بهم والعكوف بين أيديهم لتعلم العلم وتلقي الخير وتلقي الهدى من ألسنتهم والذب عن أعراضهم. كذلك من فوائد هذه السورة الحكيمة أن غض الصوت وخفضه من علامات الإيمان والتقوى، وأن رفع الصوت والمخاشنة والمجادلة والمخاصمة من علامات الشقاء والنفاق والشقاق والمماراة الممنوعة شرعا. ولهذا فإن على من أراد التقوى أن يخفض صوته مع من هو أفضل منه وأكبر منه سنا، ويدخل في ذلك الوالدان، ويدخل في ذلك العلماء، ويدخل في ذلك الولاة والأمراء، ويدخل في ذلك المسؤولون عن الدوائر الحكومية وما تعلق بذلك، لأن لديهم علما بشؤونهم وبما ولوا عليه. فينبغي الإنسان إذا أراد حقا أو إذا أراد شيئا أو طلب أمرا أن يخفض صوته وأن يتأدب وأن يحسن الكلام وأن يحسن مطلبه حتى يبين له ذلك الحاكم أو ذلك العالم أو الأرشد أو الأكبر من سنا السبيل الأمثل، لأنه عنده ما ليس عندك من العلم والسلطة وغير ذلك الأمور حتى تحظى بالخير وحتى تحظى بإذن الله بالفلاح. من فوائد هذه السورة الكريمة أيضا أن الصبر مفتاح كل خير، ولو أنهم صبروا لكان خيرا لهم. من أراد الظفر بالخير بالأجر بالمال بالتقوى بالعلم فعليه أن يصابر ويصبر، كما قال جل وعز في آخر سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فعلق الفلاح بأي شيء؟ بهذه الخصال الأربع: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. فإذا الصبر والمصابرة والمرابطة لابد أن تحلى بتقوى الله عز وجل، لأن الصبر بلا تقوى لا يدوم، وصبر بلا تقوى مر علقم. وإذا حلي الصبر بالتقوى فإنه يرجو من الله عز وجل بصبره هذا ما عنده جل وعز مما عده لعباده المتقين المخلصين الصالحين. من ذلك من فوائد هذه الآية الحكيمة التحري في الأخبار والتثبت في الأخبار وعدم التسرع في نقلها أو العمل بها، بل ينبغي التدقيق فيها، وخاصة إذا كانت الأخبار تعني المسلمين أو تهمهم أو تهم دولتهم أو تعني أمنهم أو ما تعلق بهم، فإنه يجب على المسلمين أجمعين وبخاصة ذوي المقامات وذوي القدرات والهيئات لا ينبغي أن يسارعوا في نقل الأخبار عن دولتهم أو عن حكومتهم أو عن جهاتهم أو وزاراتهم أو ما تعلق بهم من الأخبار المرجفة التي ليس لها أصل، فإن لها أثرا عظيما في زلزلة النفوس وإغار الصدور على ولاة الأمور وعلى الأعيان وعلى غيرهم، ويؤدي هذا إلى مفاسد وإلى زعزعات، وقد تؤدي وتفضي إلى مخالفات أو إضرابات أو مظاهرات أو غير ذلك. فإن المظاهرات والتسلط وقطع الطرقات والإفساد في الأرض من علامات المنافقين ومن علامات المرجفين ومن علامات الخوارج الذين يخرجون على النظام وعلى الحاكم بهذه الصورة، فإن هذه المصالح والمنشآت والطرقات والمنشأة هي المصلحة الجميع، فينبغي المحافظة عليها وأيضا الذب عن منافعها وعدم الاعتراض. كذلك في هذه من فوائد هذه السورة الحكيمة ينبغي تجنب الخلاف والاختلاف بين الناس والسعي قدر الإمكان للإصلاح بين المختلفين، وخاصة لو حصل قتال أو مقاتلة بين شخصين أو أخوين أو قبيلتين أو نحو ذلك، فيجب شرعا على المسلمين الأتقياء أن يفزعوا وأن يتدخلوا وأن يصلحوا وأن يقربوا بين الطرفين وأن يسلوا سخيمة الخلاف وسبب الخلاف بينهم بالتي أحسن وبالهدوء وبالاتزان وبالعرض المستحسن، وكان بمال أو بكلمة أو بحكمة، فإن هذا من علامة الاتفاق، ولأن المسلمين إخوة. ومن قواعد هذه السورة الكريمة تقرير أخوة الإيمان بين المسلمين وأن هي الرابطة الحقيقية، ومقتضى ذلك يجب احترام المسلم لأخيه، ويجب أيضا تقديره ويجب عليه أن يقدره وأن يحترمه في أهله وماله وعلمه وفضله وكتاباته وكتبه ما دامت على حق وفي سبيل الحق. وإذا أخطأ في خطأ أو في خلل أو في قضية أو كذا ننظر إلى الجوانب الأخرى، ولا يكون الإنسان أعور ولا يركب نظارة سوداء على أخيه فينظر إلى جميع كتاباته بأنها سوداء أو بأن جميع ملاحظاته أو تقريره بأنها خطأ لوجود خطأ صغير أو قليل أو يسير، فإن الإنسان ليس كاملا، وإن المسلم يجتهد وإن العالم أيضا يجتهد في هذه المقامات، فله صواب وله خطأ، فما كان من صواب وافقه الدليل فنأخذه ونثني عليه به وننشره، وما كان من خطأ خالف الدليل فإننا نغفره ونستغفر له في هذا ونحن نحصره وننظر إلى ماذا؟ إلى الإيجابيات الكثيرة التي عند هذا الإنسان، ونغض الطرف عن سلبياته ونبين الخلل فيها بأدب وبتقدير واحترام. ومن فوائد هذه السورة الكريمة هو ترك السخرية بين المسلمين واحترام العلماء والفضلاء والزوجات والأولاد، وعدم السخرية بين القبائل أو التنابز أو رميها بالألقاب غير الطيبة، ولأن ذلك يفسد القلوب وأيضا يهيج النفوس والدواعي ويجعل للشيطان مدخلا على الإنسان. فينبغي أن درء المفاسد في هذا المقام، وينبغي إغلاق الجوانب التي تؤثر بين المسلمين وتفسد ودهم وأخلاقهم وطباعهم من تنابز بالألقاب أو سخرية أو غير ذلك. من فوائد هذه السورة الكريمة ترك الظن السيء، وأن الأصل حسن الظن بالمؤمنين والمسلمين، وأن الأصل هو التعامل معهم بالمعاملة الطيبة الحسنة والبعد عن الظنون السيئة. كما أيضا تفيد هذه الآية في هذه السورة الكريمة في قوله يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، أن هناك ظنا غير حسن مستحسن من قبل المسلم بأن يظن بالأعداء ظنا غير حسن، وألا يظن بعدوه أو بالفئات المارقة الفاسدة لا يظن بها الظن الحسن، بل يسيء بها الظن ويتوقف ويدقق فيما يقولون من أخبار أو تصرفات أو معتقدات، ويعرضها على العلماء الأثبات وعلى الولاة، هل هذا حق فأتبعه أو هو ضلال فأتركه. فالظن الحسن بالأعداء غير مستحسن، والظن الحسن بالمؤمنين هو المستحسن، هو الذي ينبغي أن يشاع وأن يذاع. وأما إذا جاءتنا وكالات الأنباء أو الفضائيات أو المنشورات أو الواتسات أو الجوالات أو كذا من نقلات من غير المسلمين أو من فئات ضالة منحرفة أو من أصحاب مخدرات أو أصحاب هوى منحرفة وغير ذلك، لا نظن بهم الظن الحسن، بل إن هذا مستثنى من قوله عز وجل إن بعض الظن إثم. مفهوم المخالفة أن هناك ظنا ليس بإثم بل هو مستحسن طيب، وهو أن نحمي مجتمعنا من الأعداء ومن من أراد أن يفرق كلمتنا أو يفرق بيننا وبين حكامنا وولاتنا وعلمائنا، فإن كل هذه من المقاصد العليا للأعداء والفرق الضالة، ولذلك لا ينبغي أن نحسن بهم الظن بل ينبغي أن نسيء بهم الظن. الظن الحسن إنما هو بالمسلمين بعلمائهم بولاتهم بنسائهم بفضلائهم وأعيانهم، هؤلاء هم الذين نظن بهم الظن الحسن ونذب عنهم وندافع عن أعراضهم. من فوائد أيضا هذه السورة الحكيمة بيان قاعدة عامة أن الناس سواسية، وأن الجميع لآدم وحواء، وأنه لا فرق بين عربي وعجمي، ولا بين أسود ولا أبيض، ولا بين من في شرق الأرض ومن في غربها إلا بالتقوى. فالمفاضلة إنما هي بتقوى الله عز وجل، والذي قرر ذلك ليس أنا ولا فلان ولا علان، إنما الذي قرر ذلك هو الله عز وجل الذي خلق الخلق وهو العالم بماذا؟ بأفضلهم وأكرمهم عنده جل وعز. فالميزان الشرعي هو التقوى، كما قال جل وعز إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه قاعدة عريضة لا ينبغي أن نفضل عليها شيئا، لا بعنصرية ولا بصناعة ولا بتقانة ولا بغير ذلك من الأمور، وإنما التقوى هي الميزان الحق، والتقوى هي العلم بالله عز وجل وبصفاته وبأسمائه وبشرعه وبأحكامه وتقريراته وآدابه، والعمل بها على هدي من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. والقاعدة الأخرى أيضا أن الذي يعلم بالتقي والأقرب إلى الله عز وجل هو الله وحده لا شريك له، لا شريك له من عالم أو فاضل أو إنسان آخر، لا شريك له عز وجل في تقديم أو تقدير التقي من الشقي، إنما العلم في ذلك مرده لله سبحانه وتعالى، فلا أحد ينافس ولا ينازع الله عز وجل في هذا المقام. وكل من ادعى أن فلان أتقى من فلان وفلان كذا وكذا، هذه كلها ظنون ينبغي أن تطرح، ولا يجوز أن يرمى أحد بالنفاق، يقال أن فلان منافق فلان كذا فلان كذا، هذا تساهل الناس في هذه المقام أو في هذه المجالات، فهذا لا يجوز شرعا، وإنما قد يقال إن في فلان خصلة من خصال النفاق، كأنك رأيته مثلا يكذب في الحديث أو لا يصدق، لأن أمارات النفاق أو علامات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن أخاف خان، وإذا عهد فجر، وغير ذلك من الخلال، فهذه خصلة من خصال النفاق. أما النفاق الاعتقادي فلا يعلمه إلا الله عز وجل، ولو أظهره المنافق لكان كافرا، لو أظهر أن الإسلام لا يصلح لهذا الزمان أو أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا تصلح في هذا المقام أو غير ذلك، فهذا من المعلوم من الدين بالضرورة الضرورة فيكون كافرا أصلا إذا كان ذلك عن علم وعن قصد في هذا المقام. ولذلك فإن النفاق الاعتقادي لا يعلمه إلا الله عز وجل، أما النفاق العملي فإنني أعرفه أنا وأنت وفلان، إذا اشتهر عن فلان بأنه يكذب في حديثه أو لا يفي أو غير ذلك فهذه من صفات المنافقين. والنفاق العملي لا يوجب الكفر ولا التكفير، وإنما هو إثم وعلى قدر ماذا؟ على قدر عمله الذي حصل. إنما الذي ينقل من الملة هو النفاق الاعتقادي، وهو كره الإسلام أصلا أو عدم تطبيقه مع العلم به، مع العلم صلاحيته وأنه من الله عز وجل، وهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، والمنافقون لا يعلمون. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه في زمانه، والله عز وجل قد قال في حقه لا تعلمهم نحن نعلمهم، يعلم بعضهم نعم ممن خبره الله عز وجل بهم، ولكن لا يعلم كل المنافقين، وإنما الذي يعلم النفاق وما تعلق به لأن أمره قلبي هو الله سبحانه وتعالى. أيضا من فوائد هذه السورة الكريمة هو أن هناك فرقا من الإسلام والإيمان والإحسان. فالإسلام ينصرف إلى الشعائر والأركان، والإيمان ينصرف إلى أركان الإيمان المعتبرة المعروفة في حديث جبريل عليه السلام، وهو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والإحسان كما أيضا ورد في حديث جبريل في حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من فوائد هذه السورة الحكيمة أن الإيمان قد حصر بأداة الحصر في قوله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ومن فوائدها أيضا أن علم الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، ومن ذلك علم في القلوب، ومن ذلك علم ما يكون وما سيكون، ومن ذلك علم ما يكون في الأجواء على بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر أو سنة قارمة وغير ذلك. لا يقال إنها سنة خصب أو سنة جدب أو سنة قحط أو غير، ويشاع ذلك في الناس. ومن ذلك علم الأحداث، بعض الناس يقول السنة 2017 أو 2018 ميلادية أو هجرية أو غير ذلك سيكون كذا وسيكون كذا، فيذهب إلى العرافين، العراف الأمريكي أو المكسيكي أو الهندي أو كذا، كل ذلك خزعبلات، ولا يجوز اعتقاد هؤلاء ولا الرجوع إليهم ولا تصديقهم، لأن هذه مسائل غيبية. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، لا يجوز لأحد أن يتخطى هذه القاعدة أبدا، ولا أن يصغي بسمعه ولا بقلبه ولا يروج هذا الأمر لو قرأ في صحيفة أو سمع في محطة فضائية أو قرأ في النت أو غير ذلك بأن الكاهن الفلاني يقول إن عام 2017 أو 2018 سيكون كذا وسيموت فلان وسيموت كذا وكذا، هذه خزعبلات، ولا يصدقها إلا ضعيف الإيمان مهتري العقل مجنون أو صفيق أو سفيه. وكل هذا يطرح تحت الأقدام، ولا يعلم غيب السماوات والأرض ولا ما يقع ولا ما سيقع إلا الله سبحانه وتعالى. فالمرد في هذا إلى علم الله وحده لا شريك له دون أي إنسان آخر. كذلك من فوائد هذه السورة الحكيمة هو أن على العباد أن يتقوا الله عز وجل، إن عندما قال إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير ما تعملون، على العباد أن يعتبروا أن هذا الإيمان هو منة من الرحمن جل وعز، وأن أعظم منة من الله عز وجل عليك أيها العبد المسلم أن هداك للإيمان. لو كنت في ظهر بوذي أو كافر أو فاجر أو غيره وخرجت كافرا أو فاجرا أشبه بالحيوانات أو أشبه بمن يمشي على وجه الأرض لا يعرف له ربا ولا يعرف له نبيا يهتدي به ولا يعرف إيمانا يشفي قلبه ويسعده، فإن هذا هو عين الشقاء وإن هذا هو عين الضلال. لكن نحمد الله عز وجل أن جعلنا مسلمين وأن جعلنا من عباده الأتقياء الصالحين، وهذه من أعظم نعم الله، بل هي أعظم نعمة بعد أن خلقنا الله عز وجل هدانا إلى هذا الصراط المستقيم، وهي النعمة الكبرى، لأن فيها سعادة الدارين، سعادة الدنيا بالطمأنينة وطمأنينة القلب والرضا بأقدار الله عز وجل والتسليم بها والعمل بشرعه الحكيم، والسعادة الأبدية القائمة الدائمة وهي الجنات إن شاء الله في الآخرة، وهذه من أعظم السعادات. وأما من حرم من ذلك فهو المحروم، ولهذا بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، إن كنتم فعلا صادقين في هذا ملتمسين الحق زاعمين الإيمان، فإن السعادة الحق هي في ما عند الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل بأسمائه العليا وصفاته الحسنى أن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يجعلنا من عباده الخاشين له المتبعين لشرعه الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر بالحسنى، وأن يصلح أحوالنا، نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأن يجعلهم متحدين وأن يجعلهم لشرعه متبعين ولنبيه عليه الصلاة والسلام مقتدين، وأن يجعلنا جميعا من عباد الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا أوقاتنا. اللهم أصلح أولادنا وأهد نساءنا وأصلح حكامنا ووفق ولاتنا وقو علماءنا وأصلح ذات بينهم. اللهم ارفع الذل عن المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم ألف بين المسلمين. اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم اجعلنا جميعا من عبادك الصالحين. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا واكفنا شرارنا وولي علينا الصالحين من عبادك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا أنا عبادك في بيتي من بيوتك في مسجد نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قوي إيماننا وحسن أخلاقنا وغزر أمطارنا. اللهم اكفنا شرارنا. اللهم وحد صفوفنا. اللهم انصر جيوشنا. اللهم ادفع الظلم عن بلادنا وعن مظلومنا من عبادك الصالحين. اللهم أنت ولي المستضعفين. اللهم انصر المستضعفين في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين. إنهم مظلومون فانصرهم، وإنهم مغلوبون فانتصر لهم، وإنهم قد ظلموا فانتصر لهم. واللهم ارفع الظلم عنهم. اللهم أحط بمن ظلمهم. اللهم رد كيدهم في نحورهم. اللهم عافنا من كل مرض يمرض قلوبنا أو يمرض أبداننا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، واجمعنا في مستقر رحمتك في جنات النعيم في روضات الجنات، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأتباعه بإحسان يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، الأخ الكريم يسأل عن مفهوم الآية الكريمة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا. هل يندرج في هذا الزواج وما تعلق به؟ أقول في مسألة الزواج، العلماء تكلموا في هذا في مسألة الزواج في الكفاءة في النسب، والمقرر هو أن الكفاءة في النسب هي بالدين والخلق الطيب الحسن. ولذلك لا يجوز أن يتزوج مسلم بكافرة ولا كافرة بمسلم، إلا إذا كانت غير مسلمة كتابية يهودية أو نصرانية من المحصنات، فإنه لا بأس في هذا. وأما بالنسبة لزواج المسلمين بعضهم البعض، فإن الأمر في هذا سائغ ومتاح ما دام الرجل المتقدم إلى المرأة أو المرأة التي تتقدم إليها هو تقي ومعروف بصلاحه وسلامة معتقده وما تعلق بهذا. وهناك مسألة الكفاءة في النسب اختلف الفقهاء فيها في هذا المقام، لكن يراعى أعراف الناس قدر الإمكان، تراعى أعراف الناس في هذا المقام. وأيضا العرف محكم في هذه المسألة، فإذا أفضى الزواج برجل بامرأة أخرى إما أعلى منه نسبا في ظن الناس أو نحو ذلك، ويترتب على هذا أن يكون أولياء هذه المرأة لا يرضون بهذا، أو يقع في نفوسهم شيء أو مقاطعة أو لا قدر الله قتل أو نحو ذلك من الأمور، فدفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. يترك الإنسان هذه المسألة ويذهب إن شاء الله إلى امرأة أصلح وأتقى وأبعد عن هذه المشكلات، فيكون الخير في هذا كله. وكذلك المرأة إذا تقدم لها من دنا نسبه أو من هفى نسبه وارتضته، وإذا رضي الأولياء بهذا لا حرج، لأن الأصل أن النسب واحد وأن الجميع إلى آدم وإلى حواء. لكن لو قدر أن أولياءها أيضا لم يرتضوا هذا الشيء، لا ينبغي أن تتعنت المرأة وتعاند وتقول لن أتزوج إلا فلان ولا كذا وكذا، هذا من دسائس الشيطان ومن تلبيساته. والخير لا يعلمه إلا الله عز وجل، ربما التوفيق في غيره، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالمسألة في هذا عرفية، والمسألة في هذا تعود إلى المصلحة وإلى المفسدة. فإذا ترتب على الزواج مفسدة عظمى أو مقطوعة أو مظنون أنها ستقع، فينبغي للعاقل أن يتجنب ذلك. وفي نساء المسلمين إن شاء الله، في نساء أمة محمد عليه الصلاة والسلام خير كثير، فيتحرى الخير ويفعل الخير ولا يعاند ولا يكابر ولا يصر، لأن هذا من إغراء الشيطان وإغوائه. فينبغي أن يستعيذ بالله عز وجل من هذا، ويستشير أهل العقل وأهل الرشد في مثل هذه المقامات حتى يستنير بأرائهم. نعم، هذا آخر يسأل، يقول: إذا كان المسلم يسأل عن حق في محكمة ومن صاحب سلطة يؤخره، فماذا يفعل ويماطل؟ أقول يتق الله عز وجل في هذا، وحقه إن شاء الله محفوظ، ويرجع إلى الجهات المعنية ويستشير أهل الرأي وأهل العقل وأهل التقوى في مسألته التي حصلت له، لعل الله عز وجل يفتح عليه في هذا الباب ويحصل على حقه. فقد يكون هناك ترتيب ترتيب لإجراءات عرض القضايا في المحاكم أو في غيرها، ولم يأته دوره أو لم يأتي الوقت المناسب لقضيته، لكن من طرق الباب ولجأ فعليه بالصبر والاحتساب، وينتظر إن شاء الله شيئا فشيئا، ويعتقد ويكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو، ولا ينسى الدعاء، فإن الدعاء مفتاح كل خير وهو فرج له بإذن الله عز وجل. والأمر في هذا إن شاء الله يتفاءل ويأتي البيوت من أبوابها، ولعل الله عز وجل يفتح له ويرزقه خيرا كثيرا ويحصل على قضيته إن شاء الله تعالى. نعم. صليتم المغرب، جئتم مع الإمام هنا فصليتم العشاء بنية العشاء، فرض العشاء قضيتموه الحمد لله، يبقى في ذمتكم المغرب، ماشي، الأمر واسع. إدراك الحاضرة مع الجماعة بعض العلماء أباحها وأجازها، وبعض العلماء يرى الترتيب المغرب أولا ثم العشاء، لكن فعلكم هذا صحيح لا إشكال فيه، وما دام صليتم المغرب بعد أداء فرض العشاء مع الإمام فالأمر إن شاء الله فيه سعة وفيه خير كثير، نسأل الله يتقبل منكم. الله. نعم، السنة الترتيب، ترتيب الصلوات، من منام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها مرتبة الصلوات. مثلا إنسان أهب الإنسان نام المغرب إلى ما قام للظهر تعب أو شيء من هذا، بعض الناس يفهم أنه يصلي المغرب مع المغرب، العشاء مع العشاء، لا، إذا قام يتوضأ ويستغفر الله عز وجل من ذنب اقترفه وأن الشيطان تسلط عليه في هذا النوم، يصلي صلوات مباشرة، يصلي المغرب أولا ثم العشاء بعدها ثم الفجر ثم الحاضرة الظهر، وهكذا لا يترك الصلوات في أوقاتها، الصلاة النظيرة إلا النظيرة، كلا، وإنما يصليها بعد ما يسلم من المغرب يقيم مباشرة للعشاء ثم يقيم للفجر، وهكذا يصلي لأنها في ذمته، ويجب عليه فورا أن يقضي الدين أو الذي فاته من الصلاة. نعم. والسؤال يقول، هل يجوز المرأة الحائض أن تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ الأصل أن المرأة أو النساء لا يزورن القبور، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعن زوارات القبور، ولأن المرأة ضعيفة أصلا وتنهار ويحصل منها من البكاء ومن الأمور، بل قد تلجأ إلى صاحب القبر ضعفا منها وتدعوه وتتأسف له إذا كان زوجا أو أبا أو نحو ذلك، أو كان النبي عليه الصلاة والسلام أو أبو بكر وعمر وكذا، فتنهار المرأة في هذه المقامات. ومسألة الحيض وما تعلق به، الحائض لا تمكث المسجد، لا تمكث في المسجد، وإنما تكون في الساحات لطلب، إذا كانت تسمع العلم لطلب العلم وغير ذلك لا بأس، في الساحات التي ليست هي من سوار المسجد، وقراءتها للقرآن لا بأس به إذا لم تمس المصحف، إذا كان في الجوال مثلا أو عليه قفاز وتقلب الأوراق المصحف لا بأس في هذا الأمر، حتى لا تنسى كلام الله عز وجل، حتى لا يفوتها أيضا الأجر في هذا. الإخوة المنظمون جزاهم الله خيرا في الحرم النبوي، فيما أعلم أن لهم ترتيبات تتعلق بالصلاة في الروضة النبوية الشريفة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام من جهة النساء، فيبدو أن ترتيبهم في هذا ظاهر، والتعاون معهم مطلب شرعي في هذا المقام. لكن يلحظ، أنا كان للأهل بالأمس دخلوا الروضة وحصل، تقول زوجتي أنني سمعت من بعض الداخلات تدخل على النبي، تدخل عفوا على الروضة وتقابل قبر النبي عليه الصلاة والسلام وتقول يا رسول الله أنا دفعت الكثير من أجل الوصول إليك، ارحمني، اشفني، افعل كذا، أولادي غلابة، زوجي كذا، افعل كذا، وتوجهت لي، صار شركا هذا الأمر، تتوجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتطلب منه كذا وكذا، الرسول عليه الصلاة والسلام قد مات كغيره، كما قال عز وجل ما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قد أدى الرسالة وأدى الأمانة وهو في قبره عليه الصلاة والسلام ويبلغه السلام كما ورد في هذا، تسلم عليه وتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، نشهد أنك قد أديت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وبلغت الرسالة، وجزاك الله عن الإسلام والمسلمين ما يزل الله نبيا عن أمته، بهذا المعنى بهذه الكلمات،
والرجاء والدعاء واللجاء إنما هو إلى الله وحده لا شريك له. وحتى الدعاء إذا دعا الإنسان ما يتوجه إلى القبر، يتوجه إلى القبلة ويدعو ويرفع يديه. القبر لا ينفع ولا يشفع ولا يرفع ولا يمنع ولا يضر ولا انتهى، يعني كأي ميت آخر لا يجوز. هنا العقيدة، هنا التوحيد. الرسول عليه الصلاة والسلام إنما، ولهذا الله عز وجل خاطبه: لئن أشركت لا يحبطن عملك. إذا كان هذا كلام الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام، وهذه المرأة في مثل هذا أشركت أو توجهت إلى هذا، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولعلها إن شاء الله ما تريد ولا العاطفة غلبتها، لكن الأمر لا ينبغي إقراره ولا إمراره بهذه الصورة، وإنما التوجه واللجاء والتوحيد، توحيد الله عز وجل بالعبادة، إفراده بالتوجه بالعبادة والخشية والمحبة والخوف والرجاء والطلب ونحو ذلك من الأمور. وأما البشر فإنهم انتهى دورهم إذا كانوا أمواتا، أما إن كانوا أحياء فإن كانوا يستطيعون المنفعة فيما يقدرون عليه من تقديم مال أو مساعدة أو معاملة أو غير ذلك، فلا بأس من أن تأتي لفلان وجيه أو تقول يا فلان اشفع لي عند الأمير أو عند القاضي أو عند كذا، فإن كلمتك مسموعة أو نحو ذلك، فهذا لا بأس، وخير الخلق أنفعهم للخلق، هذا طيب لا بأس به. لكن إذا مات الإنسان من أب أو أخ أو نبي أو حاكم أو خليفة أو كذا، انقطع، انتهى كل شيء، انتهى كل. فهذا هو المفتقر إلى الدعاء، هذا الميت هو الذي أحوج منك الآن إلى الدعاء، تدعو له بالرحمة والمغفرة وغفران الذنوب والحسنى والمآل الحسن وغير ذلك من الأمور. فالأموات لا يشفعون ولا ينفعون، وإنما الشافع النافع والمحي والمويت والنافع والضار هو الله سبحانه وتعالى. نعم. الأخ الكريم يسأل عن قوله عز وجل بما ورد في هذه السورة: ولا يغتب بعضكم بعضا. فقول الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، وهو الكلام في غيبته، سميت الغيبة غيبة لأن المتكلم المتحدث عن غائب عنك، سواء كان في بلد أو في بلاد أخرى، المهم أنه ليس حاضرا في المجلس، فأنت تذكره بما يسوءه، تقول فلان في كذا، سيارته كذا، زوجته كذا، أولاده، أخلاقه، هيئته، لحيته، كتابه كذا، كل ما يضره مما لا يرضاه من كلام أو نحو، هذا من الغيبة، هذا من الغيبة. فغيبة الناس في علومهم أو في أشكالهم أو هيئاتهم أو في زوجاتهم أو نسائهم أو ممتلكاتهم أو متعلقة، هذا كله من الغيبة، كله لا يجوز شرعا، ويحرم على المسلم أن يغتاب أخاه. يقيس هذا على نفسه، وهو الأثر في هذا: عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، هل ترضى لفلان الذي اغتبته أن يتكلم فيك وفي زوجتك وفي ولدك وفي نفسك وفي عقلك وفي هيئتك؟ هل ترضى أن يتنقصك؟ إذا كنت لا ترضى لنفسك فمن باب أولى أن لا ترضاه أيضا لغيرك، لأن هذا مظلمة وظلم، ظلمت نفسك بأن عرضت لعقوبة الله، وظلمت أخاك بأن ذكرت فيه ما يكرهه، وإن لم يكن فيه ما يكرهه بهته بهتان، افتريت عليه افتراء بأن هذه الأشياء فيه وهي ليست فيه. أما الأمور المستثناة في مسألة الحديث عن الغائب فهي في مسائل الزواج، في مسائل النصيحة، في أمر من الأمور، في الدخول في شراكة، في شركة أو نحو ذلك، لا بأس أن تذكر بعض صفات ما تعرف، من تعرف هذا الشخص تذكر صفاته. لو تقدم رجل لخطبة بنت فلان فجاءك فلان يعرف أنك تعرفه، هنا يتعين عليك أن تصارح الذي سألك، تقول فلان أعرف عنه الخير وأنصح في هذه المسألة، تقول إنه مثلا شحيح، كريم، بخيل، يخلف الميعاد، كذا، اذكر صفات سواء كانت الحسنة وهذا مطلب شرعي أو التي فيها نقص حتى لا ينخدع أولئك به مع ابنتهم أو مع أخته أو كذا إذا أراد أن يتقدم لها. فهنا لا بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما استشارته إحدى النساء فقال: أما معاوية فإنه صعلوك، وأما أبو جهل فإنه لا يرفع لا يضع العصا على عاتقه، يعني ضراب للنساء ونحو ذلك. فهذا الأمر فيه نصيحة، والنصيحة مطلب شرعي ولا ينبغي إخفاؤها فوقتئذ، لأن فيها مصلحة عامة وفيها عدم انخداع بهذا الإنسان. وكذلك المبتدع صاحب البدعة الذي اشتهر ببدعته والذي نصح ولكنه لم ينتصح ومصر وأراد أن ينشر الشر والفسق والفجور، سواء كان في منشوراته أو في محطاته الفضائية أو في موقعه الإلكتروني أو نحو ذلك، فيحذر من هذا، من المبتدع الذي يريد يفسد على المسلمين أديانهم أو عقيدتهم أو يفرق بينهم وبين ولاتهم أو ملوكهم أو حكامهم أو علمائهم. فمثل هذا الجلد المبتدع الجلد في بدعته الذي يتعدى خطره وشرره الآخرين، هنا لا يقال أن فيه غيبة بل فيه مصلحة أن يذكر باسمه، ولكن أيضا يكون الذاكر عادلا يقول في كذا في قضية كذا وكذا انتبه إليه انتبه إليه، فإنه لا يؤخذ رأيه وفيه زلل وخلل ومخالف المذهب الحق المذهب للسنة والجماعة. هذا هو الأمور التي أعرفها في المستثنى بالنسبة إلى هذا الأمر، ولا يعد هذا غيبة بل هو ضرب من النصيحة بالطريقة الأحكم والأنسب وبما يصلح الحال والأحوال. مسألة تبديع الدعاة والكتاب أو المؤلفين أو العلماء أو غير، هذه شهوة شيطانية، شهوة خفية شيطانية، لا يجوز للمسلم أن يجترع على من هو أعلم منه أو أفضل منه في الدعوة أو في الخير أو في الاستقامة أو نابع في البلد أو مشهور في كتبه أو مؤلفاته، يجترع عليه يقول فلان مبتدع اتركه، يا أخي اتق الله، لا يجوز شرعا في هذا الأمر. وهذا وما أدرك أن له قدم صدق عند الله عز وجل في جهاده أو جهوده أو كتاباته أو نفاحه أو تعليمه أو دعوته للخير، واهتدى على يديه كثير من العباد، وأنت جالس كالمقص تقص الناس وتشذبهم وكأنما قد نصبك الله عز وجل حاكما لهم وعليهم. اتق الله، احمد الله عز وجل أنه لم يجعلك قاضيا على هذا المؤلف أو العالم أو العلماء أو الدعاة تتتبع زلاتهم وتترك حسناتهم، ما يجوز شرعا في هذا المقام. وكما ذكرنا في أول درس أو درس الأولى قاعدة شرعية عند المسلمين عند أهل السنة والجماعة، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، لماذا؟ هو أقرب للتقوى. فالتقي هو الذي يعدل في المؤلفين في العلماء في الدعاة ولا ينقل عنهم إلا الخير، إذا كان هذا الداعية مشهورا بدعوته وبجهاده وجهوده فاذكر هذا الخير وغلبه، اذكر هذا الخير وغلبه على عمله. إذا وقعت له هنات أو زلات، وأينا لا يقع في السقطات أو الزلات أو الأخطاء أو كذا، فشخصها وحددها فقط واحصرها وقل في هذا الجانب خالف الدليل، في هذا الجانب الحق ليس معه، أما في الجوانب الأخرى فنعم فكذا وكذا. ولا ينبغي أن تركب نظارة سوداء وتنظر إلى الحكام أو العلماء أو الدعاة بهذا المنظار الأسود وتحكم على المجتمع بأنه كذا وكذا، هذا يفضي إلى التكفير، والتكفير يفضي إلى التفجير، والشيطان يأتي الإنسان ويقول هذا المجتمع فاسد، إذا نزيل هذا المجتمع نفجره نقتل هؤلاء، مشكلة. ولذلك أتي الدواعش من هذا الباب، أتي أهل القاعدة من هذا الباب، اعتقدوا أنهم هم الأصوب وأن عملهم هو الأحق وأن فعلهم هو الكامل وأن غيرهم هم الذين على خطأ وأن الحكام كفار وأن من يتبع الحكام كفار وأن من يدان العلماء وهؤلاء العلماء علماء سلطان علماء حيض ونفاس وعلماء كذا. اتق الله، الحيض والنفاس وما تعلق بالصيام والصلاة وكلها قرر الله عز وجل في كتابه الحكيم وعلى لسان سيد المرسلين، وتقول كذا وكذا، فأنت مجترع على تخطئة العلماء في هذا المقام، وهم يبينون شرع الله عز وجل. ولو سئل هذا الإنسان عن شروط الصلاة وعن أركان الصلاة وواجباتها وسننها القولية والفعلية لما أفتى بهذا شيئا، ويأخذ عنق الآية ثم يحكم بها على العباد كلهم بأنهم كفار. هؤلاء أبعاض المتعلمين، عندهم بعض علم فقط ولكن لم يجتمع العلم في أذهانهم، فضربوا النصوص بعضها ببعض وضربوا العلماء بعضهم ببعض وفسقوا وفجروا وبدعوا، هذا خطأ وهذه جريمة، لا يجوز، لا يجوز تكفير سيد قطب ولا يجوز تكفير فلان ولا علان، هؤلاء من العلماء الفضلاء من الأدباء الذين نصحوا الأمة وجاهدوا وبذلوا وقدموا رقابهم في سبيل الله عز وجل، فأنت تحكم عليهم ربما هم منعمون في قبورهم وأنت تجالدهم بكلامك وبلسانك. فاتق الله. ولا يجوز أيضا تفسيق الأحياء ولا تبديع الأموات ولا تبديع بن رجب ولا بن حجر ولا النووي ولا كذا لأنه زل في كذا أو كان أشعريا في كذا أو كذا، لا يجوز، هذه مسائل أفضل العلماء الذين ماتوا بها إلى ربهم جل وعز، وأنت لم تكن حاكما عليهم ولا قاضيا لهم ولا عليهم، فاتق الله في هذا. ولا يجوز متابعة مبدعة في تبديع العلماء ولا الفضلاء، إذا أخطأ عالم أو داعية في خطأ معين يشخص ويحدد ويعزل ويقال خالف بدليل كذا، وأما بقية كلامه أو منشوره أو كتابه فإذا كان فيه حق والدليل معه ينبغي نتقي الله عز وجل ونقول أصاب في كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا حق له يشكر عليه ويذاع هذا الحق وينشر. وأما في هذه المسألة التي خالف فيها في قضية في الصفات أو في الأحكام الفقهية أو الشرعية فإننا من نعزله وندور عليه دائرة ضيقة ونقول هذا هو كذا. لماذا؟ لأن إمام دار الهجرة أنس الإمام مالك بن أنس رحمه الله قال كل يؤخذ بكلامه ويرد، يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام المعصوم في تبليغه، وأما بقية العلماء ليسوا معصومون في تبليغهم ولا في علومهم ولا في توجيهاتهم، فمن غلب حسن توجيهه وصوابه على خطئه وخلله فهو المعتبر، ومن غلب سوء توجيهه وبدعه وفسقه وفجوره على صوابه فإنه ماذا؟ وهو الذي يبتعد ويترك ولا يؤخذ الكلام منه، كمبتدعة المكفرة، وكمن يعتقدون الحضرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يعتقد الحضور في الدنيا وغير ذلك، ويأخذ ويقول حدثني قلبي عن ربي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا. فهؤلاء بدأوا يبدعون في الدين، ومن أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد. فالتشريع انقطع وانتهى، وهو ثابت من صريح القرآن وصحيح السنة المطهرة، وما على العلماء والأدباء والفضلاء والأتقياء إلا بيان الحق بدليله، ومن جانب الدليل يترك، ومن أصاب الدليل وكان الدليل معه فيؤخذ. فلا يصح أن نبدع أو نفسق بهذا الأمر، ولا أن نجتري على عباد الله عز وجل سواء كانوا أحياء أو أمواتا إلا بالسند الشرعي المعتبر، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة المقر في مثل هذا. نعم، أقول مثل هذا الذي يغتاب بعضا ويترك بعضا هذا حكم الهوى، ولا يجوز تحكيم الهوى في الناس وفي أحكام أو الحكم على الناس وغير ذلك، وإنما يتبع الدليل مع التعليل الحق. نعم، فالمهم الحكم على الناس يا إخوان وتتبع الناس لا يجوز، عليك نفسك فتش عن معايبها، والإنسان يترك عيوبه، وأي الناس كامل في هذا المقام. من رأى نفسه على خطأ فليتب إلى الله عز وجل وليعلم أن الله غفار لمن تاب، ومن سلك هذا السبيل تتبع هذه شهوة شيطانية خفية باسم الصلاح والإصلاح، ويسميها ابن الجوزي رحمه الله من تلبيس إبليس، يلبس على الإنسان أنه مجاهد وأنه سيقوم الناس وأنه يحذر الناس مبتدعة وكذا، كأي مبتدعة. إذا كان أناس جاهدوا وألفوا وبينوا للناس الأحكام الشرعية وغير ذلك ووقعوا في زلل أو خطأ وكذا، تقول إن هؤلاء مبتدعة، اتق الله في هذا. هذا القول قال البدعة هي التي يجالد عنها المبتدع ويقيم الدليل والتعليل ويصبح عمله تقريبا قائم على هذا وكأنه هو الحق في هذا المجال. أما من زل في مسألة فقهية أو مسألة عقدية محددة أو شيء من هذا فيقال لا أخطأ في هذا، أخطأ أي خالف الحق في هذه المسألة هذه، والصواب خلافه بدليل كذا وكذا. وأما إذا كان معظم آرائه وكتاباته وجهاده وما تعلق بهذا على حق فلا ينبغي منازعته ولا تبديعه ولا تضليله ولا أيضا فتنة الناس بأي شيء الكلام في عرضه أو في كلامه أو في علمه، لا يجوز شرعا. هذا منهج شيطاني باسم السلفية، باسم الحق، باسم إبراز هذا الأمر مخالفة المبتدع. كلا، لا ينبغي أن تأخذنا في هذا أهواؤنا، ولا أيضا المسلمون ينبغي أن كما قال عز وجل في سورة الحجرات إنما المؤمنون إخوة، فما دام مؤمنا فينبغي أن نعتقد ولايته وصلاحه واستقامته، وأيضا نأخذ منه ما أصاب ونترك ما أخطأ ونستغفر له ولغيره ما دام موحدا. نعم، ماشي. نعم، الآثار الإسلامية مثل ماذا؟ نعم، الآثار الإسلامية لا بأس فيها، مثل أحد وغير ذلك من الأثار التي يستذكر بها الإنسان فعل الصحابة رضي الله عنهم ومواقفهم وشرح المعركة، مثلا جبل الرماة وجبل أحد أين وقع، حتى يتبين مثل غزوة أحد كيف كانت وكيف وقعت الهزيمة وكيف وقع الخلل من أتباع عبد الله بن جبير رضي الله عنه عندما نزلوا وجمعوا الغنائم، فانكشف الجبل هذا الجبل الرماة كيف كان موقع استراتيجي، النبي عليه الصلاة والسلام قد اختاره لهم وقال وأوصاهم بألا ينزلوا منه حتى لو رأونا منتصرين والأعداء فارين مولين، لكنهم خالفوا نظرا لماذا؟ لأنهم طمعوا أو بعضهم اجتهد في طمع في الغنائم، ولهذا لما تساءلوا عن الهزيمة في أحد قال الله عز وجل في سورة آل عمران قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم، أي كيف وقع الهزيمة وكيف وقع الكسر للمسلمين في هذا، هو سبب الطمع في الدنيا، قدمتم حظوظ أنفسكم على أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن المواقع هذه إذا لم تكن على سبيل التعبد ولم يكن ذلك على سبيل التعظيم وغير ذلك فالأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. نعم، 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 أي مضاعفة تدخل في الفريضة في المضاعفة في الأجر، تدخل الحرم النبوي كما هو معروف عن 1000 صلاة في الحرم المكي عن 100,000 صلاة في مسجد الأقصى رده الله المسلمين عن 500 صلاة. نعم نعم نعم، الذكر والأعمال والصدقة والإحسان والدعوة وغير ذلك كله فضل الله واسع، فضل الله عز وجل واسع ولا يحجر واسع، ولا يحجر واسع. صلى المغرب في جماعة. أه. يجوز بنية أنه يصلي العشاء وهم يصلون المغرب، ولكن إذا قاموا للثالثة للمغرب يجلس حتى يفرغون من الركعة الثالثة ويجلسون لجلسة التشهد الأخير للسلام، فيسلم مع الإمام، فيسلم مع الإمام فلا يزيد في صلاة العشاء لأنه مسافر. صلاة العشاء بالنسبة للمسافر ركعتان، فلا بأس أن يصلي مع هؤلاء الذين يصلون المغرب، فيكون تكون نيته للعشاء ونيتهم ماضية للمغرب، ولكن لا يقوم معهم للثالثة، وإنما ينتظر يقرأ التحيات ويكررها والأدعية أيضا ويشتغل بها، فإذا سلم الإمام يسلم معهم فتكون له عشاء وتكون لهم مغربا. مسألة المقابر، ونحن نعلم أن حرمة الأموات أحياء كحرمتهم، أن حرمة الأموات أمواتا كحرمتهم أحياء، فلا ينبغي تخطي أو المشي على القبر، لا يجوز على المشي على القبر. وكذا إذا كان هناك حاجة بين القبور يمشى بين الأمكنة التي ليست قبر بين القبرين مثلا، يتحرى في هذا. ثم يكون هناك أدب أيضا، هب أن هؤلاء أحياء، هب أن هؤلاء أحياء، هل يصح أن ترفسهم بقدمك أو تخرج صوتا وتزعج أو غير ذلك؟ يستصعب هذا الأمر، لا سيما في البقيع، فإن فيها الصحابة رضي الله عنهم والذين دفنوا رضي الله تعالى، وهم الذين قدموا الإسلام وعملوا به ونشروا الدين، وضربهم الله عز ضرب الله عز وجل بهم المثل الأعلى في هذه المقامات، فينبغي أن تستصحب هذه المعاني الطيبة. كذا بالنسبة للدعاء، يأتي المسلم أو الزائر إلى القبر ويقف على صدر أو رأس الميت، ثم يسلم عليه سلام معروف، السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، ويدعو له بما شاء، ويتوجه إلى القبلة، لا يتوجه إلى القبر، يتوجه إلى القبلة ويرجو بالدعاء الله عز وجل لينفع هذا المقبور، هذا الميت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. فالأموات بحاجة إلى الأحياء ليدعو لهم، وبخاصة إذا كانوا مقربين، كأن يكون والدك ميت هو الميت، أو أمك أو صديقك أو من ترغب أن تزوره، فتدعو له ومتوجها إلى الله عز وجل في الدعاء. الأخ يسأل يقول: دخلوا الفندق ولم يتبينوا القبلة فصلوا على عكس القبلة، على عكس القبلة. إذا تبين لهم هذا الأمر كان عليهم أولا أن يسألوا أصحاب الفندق ويتحروا، هذه مسألة مهمة تعرض لنا جميعا، دخلنا فندق أو شقة أو غير ذلك نسأل المعنيين، وإذا لم يحدد غالبا تحدد في بعض الفنادق جهة القبلة بالسهم، فيتوجه إلى القبلة ويصلى. إذا دخل إنسان يسأل عن القبلة قبل كل شيء، فهذا سؤال متعين حتى يعذر لو أخطأ في هذا. أما وإنهم لم يسألوا أصلا وصلوا مباشرة، فإن عليهم إعادة الصلاة، لأنهم صلوا على غير قبلة في مكان يمكن أن يرشدوا إلى القبلة، في مكان يمكن أن يرشد. لو كانوا في صحراء واجتهدوا أو في كذا وتحروا وفعلوا ذلك ما استطاعوا إلى هذا سبيلا، وأدى اجتهادهم إلى أن يصلوا إلى غير قبلة، فالأمر واسع، فالأمر واسع في هذا المقام. لكن أما إنهم في مدينة ومعنيين بالفندق وكذا، كان عليهم أن يسألوا، فإذا أخطأوا في هذا فالذي يظهر لي أن يعيدوا الصلاة لأنها على غير قبلة، ولأن من شرط الصلاة استقبال القبلة. غسل الجنابة في هذا هو أن المشروع الكامل في هذا أن يتوضأ، أولا يغسل الموضع الذي أصابته الجنابة ويتوضأ وضوءه للصلاة، الوضوء العادي، ثم يعمم الماء على شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم على سائر جسده، ويتمضمض أيضا ويستنشق وينظف ما بين الأصابع حتى يكون هناك التنظيف كاملا. هذا هو الغسل المشروع الكامل. يجوز لو فتح الدش مثلا ودخل تحت الماء وعمم جسده من رأسه إلى أخمص قدميه وتحرى أن يكون الماء قد دخل كل شيء، ويجوز أن يكون هذا غسلا مجزيا، غسلا مجزيا تاما رافعا للحدث بإذن الله عز وجل. لكن الغسل الأكمل مثل ما ذكرنا أن يتوضأ ثم يبدأ بالميامنه ثم مياسره ثم يعمم جسده مع التنظف مع المضمضة والاستنشاق وتخليل الأصابع.
ماذا؟
الغسل المجزئ إذا نوى أنه هو طهارة كاملة تدخل الصغرى في الكبرى، هذه طهارة كبرى، الغسل رفع الحدث يتطهر الإنسان به ويكون رفع الحدث فتدخل الصغرى وهو الوضوء في الكبرى وهو الغسل فيكون مجزيا، فيكون مجزيا. لكن لو نوى بذلك أكمل، نوى أن يكون غسله هذا مغنيا عن الوضوء، مغنيا عن الوضوء الخاص، فهذا أكمل. لكن لو اغتسل تماما ثم ذهب إلى الصلاة فهو متوضئ حكما، متوضئ حكما، لأن جميع أعضاء الوضوء قد دخلت وأصابها الماء ووقع عليها الماء بالتنظف التام الكامل. الفتوى في هذا فتوى الجمهور بالنسبة للمسافر إذا عزم على الإقامة 4 أيام فأكثر، إذا عزم وتيقن أنه سيقيم في هذه المدينة في مكة أو المدينة أو الرياض أو أي جهة أخرى أو عند أصحاب زارهم وسيقيم أو في روضة من الرضان أيام الربيع سيقيمون 4 أيام، فالفتوى في هذا هو أنهم أصبحوا مقيمين، تشملهم أحكام المقيمين من أن الصلاة لا تقصر، وإذا كانوا في رمضان لا يفطرون ونحو ذلك. هذا هو العمل على رأي الجمهور. ومن العلماء ما يقول ما دام ليس في مقره ولا في بلد إقامته فهو حكما مسافر، حكما مسافر، لأنه يطلق عليه مسافر فيأخذ بأحكام ويترخص بأحكام المسافرين في قصر الصلاة في وقتها المقصورة كالعشاء والظهر والعصر، وله أن يجمع لو احتاج إلى الجمع، يجمع الصلاة التي تجمع كتقديم العصر مع الظهر أو تأخير الظهر مع العصر أو المغرب تقدم تؤخر العشاء أو العشاء تقدم مع المغرب إذا احتاج إلى هذا، هذا إذا كان مسافرا، إذا كان مسافر. لكن الذي عليه الفتوى ورأي الجمهور إذا أنه إذا حكم على نفسه بأن 4 أيام فأكثر، شهر أو أسبوع أو 10 أيام سيقيم إقامة كاملة، فعندئذ ينبغي أن يصلي مع المسلمين إذا كان رجلا، يصلي مع المسلمين في مساجدهم، وإذا سمع الأذان يبادر يبادر يبادر, يبادر إلى المسجد ويصلي مع المسلمين، هذا أكمل أجرا وأعظم وأنفع له في هذا المقام. لا، إذا جئت مثل المدينة وأنت ناوي أنك اليوم الخميس ناوي ما تمشي إلا يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء هذه 4 أيام وزيادة، 4 أيام تقدرها الجمعة السبت الأحد الاثنين، 4 أيام عزمت أن تقيم عليها، هنا لك أحكام المقيمين، لا تكون مسافرا. من أول يوم يتم، من أول يوم، لأنه عزم على أن يقيم 4 أيام فأكثر، من أول يوم يتم. نعم، لو حصل أنه لم يتم أو قصر كذا الأمر واسع، يعني خالف الجمهور وأخذ برأي بعض العلماء، فالأمر لا يقال أعد الصلاة لأن صلاتك لم تقبل أو لم تكن صحيحة، كلا صحيحة أخذ. وكما قال العلماء في هذا لا إنكار في مسائل الخلاف، لا إنكار في مسائل الخلاف ما دام الخلاف له دليل وتأويل وتعليل وذهب به من ذهب من المعتبرين من العلماء فالأمر فيه سائغ وجائز. لكن لو أخذ بالرأي الأكمل الأفضل في هذا هو الإتمام إذا كان 4 أيام فأكثر. بعض العلماء أخذ بهذا، أخذ بهذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك فعل هذا الفعل فأخذ به وأنه يقصر. لكن في أحاديث أخرى في هذا المقام في التحديد، والقضية خلافية كما ذكرت لكم، القضية خلافية، وينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وينسب إلى الشيخ ابن تيمية رحمه الله أنه كل ما يسمى سفرا بالنسبة إلى الإنسان في غير بلد إقامته فيأخذ أحكام المسافرين في مسألة القصر ومسألة الصيام. لكن الذي يطمئن إليه هو رأي الجمهور، فإنه أحكم وأريح للإنسان وأبعد عن الإشكالات في هذه المقامات. نعم. لا، المسافر إذا دخل مع الإمام المقيم فإنه يأخذ أحكام المقيمين، يتم معه ولا يقصر. مثلا إنسان مسافر دخل مع الإمام وقد صلى الإمام الركعتين الأوليين من الرباعية وبقي له ركعتان، فظن أنه مسافر وسيكتفي بالركعتين اللتين سيأتي بهما الإمام فيسلم مع كلا، وإنما تعتبر ركعتان الأوليان فائتة فيصلي ركعتين لتكون رباعية. فمن دخل من المسافرين مع إمام مقيم فإنه يتم، ومن دخل من المقيمين مع إمام مسافر فإنه أيضا يتم. هب أن إنسانا مقيما ورأى قوما مسافرين أو دخل مع مسافرين وقصروا الصلاة ركعتين لا يسلم مع الإمام وإنما يتم، لأنه لا تشمله رخص السفر لأنه مقيم، فتكون الصلاة الرباعية في حقه أربعا وليست اثنتين. نعم. صلاة المسجد الذي في قبر يعني لا يجوز أن يقصد المسجد الذي في قبر، ولا يجوز أيضا أن يقصد خاصة إذا كان القبر أمام الإمام أو في المحراب أو كذا، لا يجوز في هذا الأمر، يتقي الله المسلم في هذه المسألة. هب أن القبر في أسفل أو في خلف المسجد الأمر أخف، الأمر أخف لأن الصلاة توجه بها الإمام والمأمومون إلى الله عز وجل، إلى المحراب، إلى القبلة مثلا، وجعلوا القبر خلفهم. ولكن الأولى والأحسن والأكمل ويجب ترك هذا المسجد ونقله إلى مكان آخر، أو نقل القبر نفسه إلى مقبرة المقبرة العادية، فيكون المسجد هذا خالصا ليس فيه قبور، دفع لمفاسد ضعفاء العقيدة الذين يظنون أن القبر هذا ينفعهم أو يصلون له أو سيشفع لهم أو غير ذلك من الأمور، كل هذا لا يجوز شرعا، كل هذا لا يجوز شرعا. فالصلاة في المسجد ينبغي أن يكون المسجد خاليا من القبور وبعيدا عن القبور. نعم. بلى في المسجد، لكن المتفق عليه عند العلماء أنه قد حصر وبين وعزل عن وليس الإمام يقصده أصل الإمام متقدم عليه، والناس يتبعون الإمام ولا يتبعون القبر، ولكن لمصلحة عامة وقررها العلماء المتقدم فالمتقدم والمتأخر عن المتقدم وعليه العمل في هذه البلاد وفي غيرها، أنه قد حدد المسجد حدد الحجرات وبين هذا الأمر، والناس يصلون. عندما تسأل الإنسان يصلي هل تصلي، هل فيه واحد من المسلمين المصلين يقول يصلي للقبر؟ لا يمكن هذا الشيء، ولا يدخل الشيطان لك ولا لغيرك في هذه المسألة. انتهت المسألة هذه وقررت وأجمع الناس على هذا وأصبح الأمر كالإجماع، ولا يجوز نقضه، ولا أمور ولا الحمد مستقرة، ولا يجوز إثارة هذه الشبهات وهذه الأمور في هذه المقامات. والناس الآن لا أحد يفكر أنه يصلي مقصودا قاصدا القبر، ولا يجوز هذا الشيء، ومن قصد هذا الشيء ففي إيمانه شيء ولا يكفر في هذا، إنما نقول في إيمانه خلل. والحمد لله الأمور مضبوطة وواضحة وأيضا مقيدة بضوابط محددة، والذي عليه العمل عند المسلمين في هذه البلاد وفي هذا المسجد النبوي الشريف هو أن الناس يتوجهوا للقبلة لا إلى القبر، وأن الأمر في هذا محدد ومحسوم ولله الحمد. نعم. إيش؟ كيف عرفوا بالعقل؟ نحن نعلم، نعرف الله ونؤمن به بآياته وأسمائه وصفاته، والليل والنهار والشمس والقمر كلها دلائل على معرفة، والعقل يرشد إلى الله عز وجل صحيح، لكن نعرف الله عز وجل بأحكامه وتشريعاته وآياته وما قره في شرعه الوارد على لسان محمد عليه الصلاة والسلام، لا نرد العقل. العقل طيب، هل العقل هو مصدر التشريع مصدر العبادة؟ كلا، المصدر التشريع مثل ما أول سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع، نقدم شرع الله عز وجل فنتبعه، وشرع الله المتمثل في صحيح القرآن وصحيح السنة هو النور السراج المنير، السراج المنير نتركه ونقول نهتدي نترك بالعقل؟ لا يمكن، لا يقول بهذا عاقل، السراج يقدم ونحن نتبعه وهكذا. هو اجتهاد، المسألة اجتهاد، ثم هي قضايا قليلة وقوعها في هذه المسألة هذه، ومسألة يعني اهتمام المفترض بالمتنفل أو العكس، قاسوها على فعل معاذ رضي الله عنه عندما كان يصلي، نعم حالة خاصة. ولذلك يعني لو دخلت مع إنسان يصلي مسجد ولا تعلم أهو يصلي فرضا أو نافلة، فإن لك أن تأتم به، هو بالنسبة له نافلة وبالنسبة لك فرض، ولا حرج في اختلاف النية. هل هناك ماذا؟ هو الأولى في هذا أن تبقى على نية الأصلية، تصلي الظهر، فإذا ذكرت أنك لم تصلي أو تصلي العصر وذكرت أنك لم تصلي الظهر، بعد سلامك من صلاة العصر تقوم وتقضي الفائتة، تقضي الفائتة وتأتي بالحاضرة في وقتها، ثم تقضي بعد ذلك الفائتة التي ذكرتها، حتى لو لم تكن الظهر، الفجر مثلا أو العصر أو العشاء أو كذا ذكرت وأنت في الصلاة الشيطان أحيانا يأتي الإنسان وهو في الصلاة يذكره بأشياء، فتتم نيتك وتعزم على نيتك الأولى الأصلية الأساسية، ثم بعد ذلك فضل الله واسع وتستغفر الله عز وجل وتتوب وتقضي ما فات. نعم. طيب، وخروج من الخلاف، خروج من الخلاف يخلع عليه عفوا الجوارب هذه، ثم إذا شرع في السفر يتوضأ ويأخذ أحكام المسافر 3 أيام بدل ما يبقى في شك أو في ريب قطعا للمسألة. لا ينبغي أن يعلي، لأن الأمر ميسور لله الحمد. الأمر أولا نظافة، ثانيا سبل الخير متهيئة، تدفئة أو تدفئة أو كذا، ثالثا قطعا لوساوس الشيطان، ويكون على بينة في هذا الأمر، فيخرج من الخلاف في هذه المسألة بأن يخلع جوربه أو جواربه ثم يلبسها على طهارة، فيأخذ أحكام المسافرين 3 أيام بلياليهن، يمسح عليه 3 أيام بلياليهن. نعم. طيب، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم.